الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وصار على نهجه واختفى أثره إلى يوم الدين وبعد. فحديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو خلاصة سير سيد البشر للعلامة محب الدين أبي جعفر أحمد بن عبد الله ابن أبي بكر الطبري المكي رحمه الله. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: الفصل الحادي عشر في ذكر أولاده صلى الله عليه وسلم. ذكور أولاده: ولدت له خديجة رضي الله عنها عبد مناف في الجاهلية والإسلام القاسم وبه لا كان
نعم
والإسلام لا
والإسلام يعني إيه؟ لكن النسخة دي مش عارف في هي دي النسخة اللي معاكم دي النسخة اللي معاكم نعم. قال: فصل في ذكر أولاده صلى الله عليه وسلم. أولا ليعلم أن جميع أولاده صلى الله عليه وسلم من خديجة رضي الله عنها، وقد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم من خديجة وهو في مكة قبل أن يوحى إليه، ثم بقي معها رضي الله عنها إلى قبيل هجرته صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فولدت له جميع أولاده إلا إبراهيم رضي الله عنه، هذا من مارية سريته القبطية رضي الله عنها. قال هنا: ولدت له خديجة عبد مناف في الجاهلية، يعني قبل الإسلام، وهذا لم يثبت، ذكر هنا رحمه الله تعالى ولكن هذا لم يثبت. قال في الحاشية: قال ابن حزم رحمه الله في جوامع السيرة: وروينا من طريق هشام بن عروة عن أبيه أنه كان له ولد اسمه عبد العزى قبل النبوة، وهذا بعيد والخبر مرسل ولا حجة في مرسل. وقال عبد الغني المقدسي في مختصر السيرة: وقد طهره الله عز وجل من ذلك وأعاذه منه، وهذا صواب، فإن الله تعالى طهر نبيه عن أضران الشرك قبل الرسالة وعصمه بعدها، وكان وفي تاريخ ابن عساكر. وقال لهيثم بن عدي: حدثنا هشام بن عروة عن سعيد بن المسيب عن أبيه قال: كان للنبي صلى الله عليه وسلم ابنان طاهر والطيب، وكان يسمي أحدهما عبد شمس والآخر عبد العز، وفي إسناده الهيثم بن علي وهو متروك، قال ابن كثير في البداية وهذا فيه نكارة. يبقى ولادة أحد للنبي صلى الله عليه وسلم اسمه عبد العزى أو عبد مناف أو عبد شمس، كل هذا باطل ولم يثبت، بل النبي صلى الله عليه وسلم أول أولاده هو القاسم، وبه كان يكنى صلى الله عليه وسلم بأبي القاسم، هذا أول أولاده صلى الله عليه وسلم. أما ذكر أنه كان له أولاد عبد مناف أو عبد عزى أو عبد شمس، كل ذلك غير موجود. نعم. قال: وفي الإسلام
القاسم وبه كان يكنى
وقد كان يكنى به صلى الله عليه وسلم وهو القاسم، ولهذا منعت التسمية أو الكنية به في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم زالت هذه الكراهة على الصحيح. نعم.
وعبد الله ويسمى الطيب والطاهر، وقيل الطيب غير الطاهر.
نعم، والصحيح أنه هو هو، فعبد الله هذا ولده صلى الله عليه وسلم الثاني القاسم عبد الله، ويسمى الطيب والطاهر، وليس الطاهر غير الطيب على الصحيح. نعم.
والإناث زينب ورقية،
هؤلاء هم الذكور من خديجة رضي الله عنها، فكان لهم من خديجة ولدان القاسم والطيب، القاسم والطيب وهو عبد الله، وأما البنات فأربعة. نعم.
والإناث زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة.
نعم، وهؤلاء هم الأربعة، وهذا ترتيبهم: زينب، رقية، أم كلثوم، فاطمة. فأكبر بنات النبي صلى الله عليه وسلم زينب، وأصغر بنات فاطمة على الصحيح. فأكبر بنات النبي صلى الله عليه وسلم زينب، وأصغر بناته صلى الله عليه وسلم فاطمة. نعم.
وعن محمد بن إسحاق أن أولاده كلهم ولدوا قبل الإسلام، وهلك البنون قبل الإسلام وهم يرضعون.
أن بنيه كلهم ولدوا قبل الإسلام. نعم.
وهلك البنون قبل الإسلام وهم يرضعون،
ومات البنون قبل الإسلام، ومات البنون قبل الإسلام، وهو القاسم وعبد الله، وهم يرضعون. وقيل
مات القاسم وهو ابن سنتين، وقيل بلغ أن يركب الدابة ويسير على النجيبة.
قال في الحاشية: قال مجاهد مات القاسم ولو 7 أيام، وقال الزهري وهو ابن سنتين، وقال جبير بن مطعم مات القاسم وهو ابن سنتين. انظروا في تاريخ ابن عساكر وفي طبقات ابن سعد من طريق محمد بن عمر الواقدي، وهو متروك. وذكر الحافظ أبو نعيم في معرفة الصحابة بدون إسناد، ثم قال: واختلف في القاسم هل كان موته قبل الدعوة أو بعدها، وأكثر الناس على أن موته كان قبل الدعوة. نعم.
وأما البنات فأدركنا الإسلام وآمنا به واتبعنه وهاجرنا معه، وقيل ولدوا كلهم في الجاهلية.
نعم، أما البنات فأدركنا الإسلام وآمنا به، زينب رضي الله عنها ورقية، وهي الأولى من أزواج عثمان رضي الله عنه، قد تزوج رقية ثم مرضت في بدر وبقي مع عثمان رضي الله عنه يمرضها، ثم ماتت، ثم تزوج بعدها أختها أم كلثوم، لذا كان يلقب بذي النورين. نعم. واتبعنا وهاجرنا معه. نعم.
وقيل ولدوا كلهم في الجاهلية إلا عبد الله، وأكبر بنيه القاسم ثم الطيب ثم الطاهر.
قلنا الطيب والطاهر واحد. نعم.
وأكبر بناته زينب ثم رقية، وقيل رقية ثم زينب ثم فاطمة ثم أم كلثوم، وقيل فاطمة أصغرهن. هؤلاء كلهم من خديجة.
أكبر بناته زينب وأصغرهن فاطمة. نعم.
وقيل فاطمة أصغرهن. هؤلاء كلهم من خديجة ولدوا بمكة، وولد له بالمدينة.
ولدوا بمكة لأن خديجة رضي الله عنها توفيت قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بسنين قلائل، وتزوج بعدها سودة بنت زمعة رضي الله عنها. نعم.
ولد له بالمدينة من جاريته مارية القبطية إبراهيم، ومات بها وهو ابن سبعين ليلة، وقيل ابن 7 أشهر،
وقيل نعم ولد له بالمدينة من جارية مارية القبطية، وهي سريته إبراهيم، وولد في السنة الثامنة من الهجرة، ثم مات رضي الله عنه بها وهو ابن 70 ليلة، وقيل ابن 7 أشهر، وقيل 18 شهرا، ولم يكن له ولد من سوى خديجة إلا هو، لم تنجب له امرأة من نسائه ولدا إلا ماريا رضي الله عنها، ولدت له إبراهيم ومات وهو صغير. نعم. إذن كل أولاده الذكور ماتوا وهم صغيرون، ولهذا كان يعير بأنه سينقطع ذكرك بعد موتك، لا أحد يحمل اسمك، فأنزل الله عز وجل قوله: إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. نعم.
وقيل 18 شهرا، وكل أولاده ماتوا قبله إلا فاطمة، فإنها ماتت بعده ب6 أشهر.
نعم، جميع أولاده ماتوا في حياته صلى الله عليه وسلم إلا فاطمة، قد ماتت بعده ب6 أشهر، وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لها ذلك، وأنها أول أهله لحوقا به، فلهذا ماتت بعده بقريب، بعدما مات النبي صلى الله عليه وسلم ب6 أشهر. هؤلاء هم جميع أولاد صلى الله عليه وسلم، فله من الذكور على الصحيح 3 أولاد، 3 من الذكور، 2 من خديجة رضي الله عنها، وهو القاسم وهو كبيرهم وبه كان يكنى، ثم عبد الله وهو الطيب والطاهر، وهؤلاء ماتوا وهم صغار، ثم 4 بنات، أكبرهن زينب، وهذه قد تزوجت بأبي العاص بن الربيع، وآخرهن فاطمة، وهذه قد تزوجت بعلي، ثم رقية وأم كلثوم، وقد تزوجتها بعثمان رضي الله عنه، تزوج برقية أولا ثم بأم كلثوم رضي الله عنهما، وكلهن أسلمنا ومتنا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم إلا فاطمة رضي الله عنها، ماتت بعد النبي صلى الله عليه وسلم ب6 أشهر. بقي له ولد ذكر وهو إبراهيم، وقد ولدته مارية القبطية رضي الله عنها في 8 من الهجرة، ومات بعد أشهر، وقيل إن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة عليه، وقيل قد صلى، فقد جاءت أحاديث فيها أنه صلى الله عليه وسلم صلى عليه، وجاءت أحاديث أنه ما صلى عليه، والأقرب والله أعلم أنه صلى عليه، وقد ورد في ذلك أحاديث موصولة ومرسلة أنه صلى الله عليه وسلم صلى على إبراهيم، وقد حصل يوم موته كسوف، فخطب النبي صلى الله عليه وسلم في الناس حتى لا يعتقد الناس أن هذا الكسوف إنما حصل بموت إبراهيم عليه السلام، فخطب النبي صلى الله عليه وسلم في الناس وبين أن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، وإنما هما آيتان يخوف الله عز وجل بهما عبادة. هذا ما يتعلق بأبناء وبنات النبي صلى الله عليه وسلم، أما أزواجهم فسيأتي، وأما أولادهم فسيأتي. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الفصل 12 في ذكر من تزوج ببناته صلى الله عليه وسلم، وهن 4: زينب تزوجها أبو العاص بن الربيع ابن عبد العزة ابن عبد شمس، وهو ابن خالتها أمه هالة بنت خويلد.
وقد أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم على أبي العاص بن الربيع، فقال صلى الله عليه وسلم كما في الحاشية: أما بعد فإني أنكحت أبا العاص ابن الربيع فحدثني فصدقني، في رواية حدثني فصدقني ووعدني فوفى لي. الحديث رواه البخاري ومسلم. نعم. وهو ابن خالتها، أمه هالة بنت خويلد أخت خديجة رضي الله عنها، فخديجة خالته وكانت تحبه وتعتبره كأولادها، فزوجته من زينب كبرى بناتها رضي الله عنها. نعم.
وكانت خديجة رضي الله عنها أشارت على النبي صلى الله عليه وسلم بزواجها منه، وكان صلى الله عليه وسلم لا يخالفها، وذلك قبل أن ينزل عليه، وكان من رجال مكة المعدودين في المال والتجارة والأمانة. ولما بادر رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا بأمر الله، جاءوا إلى أبي العاص وقالوا له: فارق صاحبتك ونحن نزوجك بأي امرأة شئت. فقال: لا أفارق صاحبتي، وما يسرني أن لي بامرأتي أفضل من قريش.
أي امرأة من قريش؟ نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان الإسلام قد فرق بين زينب وبين أبي العاص حين أسلمت، إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يقدر على أن يفرق بينهما، وكان مغلوبا بمكة. ولما أسر المسلمون أبا العاص أرسل إلى زينب: خذي لي.
أي أن زينب رضي الله عنها لما أسلمت، طبعا فرق الإسلام بينها وبين زوجها، فإن المرأة إذا أسلمت فلا يجوز لها أن تبقى تحت مشرك، لا يجوز لها أن تبقى تحت مشرك. والمسلم إن أسلم وعنده وثنية فلا يجوز أيضا أن يبقيها عنده، لقول الله عز وجل: ولا تنكح المشركات حتى يؤمن. وقال تبارك وتعالى: ولا تمسكوا بعصام الكوافر. أما إذا أسلم معا بقي على ما كان عليه من عقد في الجاهلية، ولا يتجدد العقد بعد الإسلام، فمن كان متزوجا قبل الإسلام ثم أسلم فالعقد على ما كان. فإن أسلمت المرأة ولم يسلم الرجل تركته مباشرة. فإن أسلم، انتبهوا، فإن أسلم في العدة فهم على النكاح الأول ولا يحل لها أن تتزوج غيره، فإن خرجت من عدتها صارت بالخيار، خرجت من عدتها ولم يسلم فهي إن أرادت أن تتزوج غيره تزوجت، وإن بقيت على ما هي عليه بقيت. المهم أنه بعد العدة إن شاءت أن تتزوج تزوجت. طيب، فإن لم تتزوج بعد العدة ومر سنة سنتان وكذا ثم أسلم زوجها وأراد أن يرجع إليها، هل يرجع ولا ما يرجع؟ وإذا رجع هل يرجع بعقد جديد أو بالعقد الأول؟ هل يرجع بعقد جديد أو بالعقد الأول؟ نزاع بين أهل العلم. منهم من قال إذا خرجت من عدتها لابد من عقد جديد، ومنهم من قال بل ترجع بالعهد بالعقد الأول. والصحيح أنها ما لم تتزوج ترجع بالعقد الأول، وقد حصل هذا مع زينب رضي الله عنها وأبي العاص، وما ورد أنه جدد العقد فالحديث ضعيف. والصحيح حديث ابن عباس أنها رجعت بالنكاح الأول. إذن هذا ننتبه إليه، هذا ننتبه إليه. إذا أسلمت المرأة فإن أسلم زوجها وهي في العدة فهي زوجته، أما إذا خرجت من العدة وتزوجت خلاص. إذا لم تتزوج ثم أسلم زوجها بعد ذلك وأرادها فهل يجدد العقد أو يرجع بالعقد الأول، نزاع بين أهل العلم، والصحيح أنه يرجع بعقده الأول، وهذا الذي قد حصل مع أبي العاص ابن الربيع رضي الله عنه. نعم.
ولما أسر المسلمون أبا العاص أرسل إلى زينب: خذي لي أمانا من أبيك. فخرجت فأطلعت رأسها من باب حجرتها والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس، فقالت: أيها الناس، أنا زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد أجرت أبا العاص. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس، أعلم إني
لم أعلم بهذا،
إني لم أعلم بهذا حتى سمعتموه، ألا وإنه يجير على المسلمين أدناهم.
نعم. فإن إجارة المرأة إذا أجارت رجلا صح جوارها وصحت إجارتها، لأن الأمانة يحصل بأدنى المسلمين، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم. أمان العبد يصح على الصحيح، وأمان المرأة، ولهذا جاء في حديث البخاري أيضا لما أجارت أم هانئ رضي الله عنها أحدا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ، قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. والحديث هذا في إجارة زينب لزوجها قال في الحاشية: صححه الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الصحيحة بطرق. نعم.
قال: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم رد زينب على أبي العاص بمهر ونكاح جديد.
هذا ضعيف، رواه أحمد الترمذي وابن ماجه. قال أحمد كما في الحاشية: هذا حديث ضعيف واهن، ولم يسمعه الحجاج من عمرو بن شعيب، إنما سمعه من محمد بن عبيد الله العرزمي، والعرزمي لا يساوي حديثه شيئا. والحديث الصحيح الذي روي أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم عن النكاح الأول، وهكذا قال الدارقطني، لا يثبت هذا الحديث. والصواب حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ردها بالنكاح الأول. نعم. وولدت،
قال: وولدت زينب لأبي العاص عليا مات صغيرا، وأمامة التي حملها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة، وعاشت حتى تزوجها علي بعد موت فاطمة.
أمامة بنت زينب وبنت أبي العاص هي التي كان يحملها النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، وحديثها في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمل أمامة، هذه أمامة بنت زينب لأبي العاص بن الربيع، وهذه عاشت وقد تزوجها علي بن أبي طالب رضي الله عنه بعد موت فاطمة، فكانت عنده حتى أصيب. نعم.
قال: وعاشت حتى تزوجها علي بعد موت فاطمة، فكانت عنده حتى أصيب، فخلف عليها المغيرة بن يزيد بن الحارث بن عبد المطلب فتوفيت عنده.
نعم.
فاطمة رضي الله عنه،
خلف عليه يعني تزوجها بعده المغيرة ابن يزيد ابن الحارث ابن عبد المطلب فتوفيت عنه. نعم.
قال:
هذه زينب إذن ابنته أمامة المعروفة التي كان النبي يحملها، وهذه قد تزوجت من علي رضي الله عنه. نعم، هذا الترتيب مهم الحقيقة. نعم.
قال: فاطمة تزوجها علي بن أبي طالب رضي الله عنه في الإسلام، فولدت له حسنا ومحسنا وحسينا، فذهب محسن صغيرا وولدت رقية
وولدت له رقية وزينب
وأم كلثوم، فهلكت رقية ولم تبلغ، وتزوج زينب عبد الله بن جعفر فماتت عنده، وولدت له علي بن عبد الله ابن جعفر، وتزوج أم كلثوم عمر بن الخطاب رضي الله عنه فولدت له،
يعني رقية ماتت صغيرة وزينب تزوج عبد الله بن جعفر وأم كلثوم، يعني فاطمة سمت بناتها بأسماء من؟ أخواتها، سمت رقية وزينب وأم كلثوم، أما رقية فقد ماتت، وأما زينب فقد تزوجها عبد الله بن جعفر، وأما أم كلثوم تزوجها من؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكان فارق السن كبيرا بينهما، وقد أنجبت له رضي الله عنه. قال في الحشية: لها ترجمة في الإصابة والاستيعاب، وفي قصة زوجها من عمر رضي الله عنه حديث ثم ذكره. نعم.
ثم خلف عليها بعده عون بن جعفر فلم تلد له شيئا حتى مات،
فولدت له زيد بن عون. أم كلثوم ولدت زيد بن عون، ثم خلف عليها بعده عون بن جعفر. نعم.
فلم تلد له شيئا حتى مات، وخلف عليها بعد عون محمد بن جعفر، فولدت له جارية ومات عنها، فخلف عليها
عبد الله بن جعفر
فلم تلد له شيئا وماتت عنده، وقيل توفي عنها.
نعم.
رقية رضي الله عنها تزوجها عثمان بن عفان رضي الله عنه، فولدت له عبد الله، وبه كان يكنى، ثم كني بأبي
وبه عمر. كان يكنى أولا، ثم كني بأبي عمرو بعد ذلك، وبكل كان يكنى.
وكانت قبله عند عتبة بن أبي لهب، ولم يبني بها حتى بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أنزل الله تعالى عليه: تبت يدا أبي لهب وتب. وآمنت رقية، قالت له أم جميلة بنت حرب ابن أمية حمالة الحطب: طلقها يا بني، فإنها قد صبت. فطلقها، فخلف عليها عثمان بن عفان. وقيل إن نكاح عثمان كان في الجاهلية، وهاجر عثمان إلى أرض الحبشة وهاجر بها معه، وتوفيت.
نعم.
رقية،
تزوج رقية أولا، ثم هاجر عثمان إلى الحبشة فهاجرت معه. نعم. وتوفيت
رقية يوم جاء زيد بن حارثة بشيرا بفتح بدر، جاء وعثمان واقف على قبر رقية يدفنها.
نعم.
وكان تمريضها منعه من شهود بدر، وضرب له رسول الله صلى الله عليه وسلم بسهم من غنيمتها.
نعم. ولهذا لما أخذوا على عثمان رضي الله عنه أنه لم يشهد بدرا، فكان جواب ابن عمر أنه كان منشغلا بتمريض ابنة رسول الله بإذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن النبي قد أسهم له من غنيمتها. نعم.
وروي أنه صلى الله عليه وسلم لما عزي بابنته رقية قال: الحمد لله، دفن البنات من المكرمات.
قال في الحاشية: رواه الطبراني في المعجم الأوسط في الكبير وفي مسند الشاميين وفي حلية الأولياء. وقال الألباني في الضعيفة رقم 185: موضوع. نعم. هذه رقية ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تزوجت عثمان بن عفان وهجرت معه إلى الحبشة. نعم.
أم كلثوم تزوجها عثمان رضي الله عنه بعد موت أختها رقية، وكانت قبله عند عتيبة ابن أبي لهب أخي عتبة زوج رقية.
يعني رقية كانت عند عتبة، وأم كلثوم كانت عند عتيبة. نعم.
فلما نزلت: تبت يدا أبي لهب وتب. قال أبو لهب: رأسي من رؤوسكما حرام إذا لم تطلق ابنتي محمد. فطلقاهما ولم يبنيا بهما. وجاء عتيبة حين فارق أم كلثوم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: كفرت بدينك وفارقت ابنتك،
وسطى عليه
وشق قميص النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إني أسأل الله أن يسلط عليك كلبا من كلابه.
وكان نعم.
وكان خارجا إلى الشام تاجرا مع نفر من قريش، حتى نزلوا مكانا من الشام يقال له الزرقاء ليلى، فأطاف بهم الأسد تلك الليلة، فجعل عتيبة يقول: يا ويل أمه،
نعم،
هو والله أكله بدعوة محمد قاتلي ابني أبي كبشة وهو بمكة وأنا بالشام.
نعم.
وقال أبو لهب: يا معشر قريش، أعينوني هذه الليلة فإني أخاف دعوة محمد. فجمعوا أحمالهم ففرشوا لعتيبة في أعلاها وناموا حوله، فقيل إن الأسد انصرف عنهم حتى ناموا وعتيبة في وسطهم، ثم أقبل الأسد يتخطاهم ويتشممهم حتى أخذ برأس عتيبة فقدع ولم
ففدغ
ففدغ
نعم.
قال: ولم تلد أم كلثوم رضي الله عنها لعثمان رضي الله عنه شيئا، وقيل ولدت له فلم يعش منها ولا من أختها له ولد، وتوفيت عنده في شعبان سنة 9. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كانت عندنا ثالثة زوجناكها يا عثمان.
نعم، ولكن الحديث ضعيف، ضعف الألباني في السلسلة الضعيف، قد رواه ابن عساكر في تاريخه بأسانيد لا تصح، ورواه ابن سعد في الطبقات من طريق الوقدي وهو متروك، ذكره في الحاشية. يعني هذا مشهور: لو كانت عندنا ثالثة زوجناك يا عثمان، ولكن الحديث ضعيف. وهذا عد العلماء ذلك من فضائل عثمان رضي الله عنه، بل من خصائصه التي انفرد بها في سائر الأمم أو عن سائر الأمم، إذ لم يتزوج بنتي نبي أحد في أي أمة من الأمم إلا عثمان رضي الله عنه. قد تزوج بنتي نبي، بل خير نبي، وهو النبي صلى الله عليه وسلم، تزوج رقية أولا ثم تزوج أم كلثوم. نعم.
وجلس النبي صلى الله عليه وسلم على قبرها. قال محمد بن عبد الرحمن بن زرارة: فرأيت عينيه تدمعان. وقال صلى الله عليه وسلم: هل منكم أحد لم يقارف الليلة أهلة؟ قال أبو طلحة: أنا يا رسول الله. قال: انزل، يعني فوارها.
نعم. والحديث رواه البخاري. هذا بالنسبة لبناته وأزواج بناته رضي الله عن الجميع. إذن زينب وقد تزوجها أبو العاص بن الربيع وقد أسلم، رقية وأم كلثوم وقد تزوجت من عثمان رضي الله عنه وهم مسلمون، وفاطمة رضي الله عنها وقد تزوجها علي رضي الله عنه وهما مسلمان. نعم.
شيخنا بارك الله فيكم، قوله: هل منكم أحد لم يقارف الليلة أهلة،
هذا الحديث عند البخاري، لم يقارف
أهلة،
المعروف لم يقارف، بس ما أدري، جاء في بعض الروايات لعله في بعض الطرق، لكن هو المشهور لم يقارف.
قال رحمه الله تعالى: الفصل الثالث عشر في ذكر أعمامه وعماته صلى الله عليه وسلم. وكان له من العمومة إحدى عشر أولاد عبد
أحد عشر
أولاد عبد المطلب الحارث، وبه كان يكنى لأنه أكبر ولده.
طيب، أولاد عبد المطلب ليس عن عمامه، بيأتي بالأصل عبد المطلب هذا جده، أولاده نعم الحارث.
الحارث وبه كان يكنى لأنه أكبر ولده،
يعني عبد المطلب كان يكنى بالحارث. في الحاشية ذكر، قال ذكر حافظ بن حجر أنه مات في الجاهلية هذا الحارث، نعم، لأنه أكبر ولده. نعم.
ومن ولده وولد جماعة
وولد ولده جماعة
ومن ولده وولد ولده جماعة لهم صحبة من النبي صلى الله عليه وسلم، منهم أبو سفيان ابن الحارث، أسلم عام الفتح وشهد.
أبو سفيان ابن الحارث هذا ولده، نعم، أسلم عام الفتح
وشهد حنينا. وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أبو سفيان سيد فتيان الجنة. ولم يعقل،
لكن قال في الحاشية: ضعفه الألباني في الضعيفة، هو حديث مرسل عند الحاكم وابن سعد في الطبقات. نعم.
وشهد
ونوفل
ابن الحارث هاجر وأسلم أيام الخندق وله عقب،
يعني له أولاد، نوفل ابن الحارث وأبو سفيان ابن الحارث. نعم.
وعبد شمس وسماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله، وعقبه بالشام
أولاده. نعم.
الثاني قثم،
يبقى الحارث وهذا مات في الجاهلية وله أولاد، من أسلم منهم هم أبو سفيان بن الحارث، وذا أسلم عام الفتح شهد حنينا، ونوفل بن الحارث هذا هاجر وأسلم أيام الخندق. نعم. الثاني قثم
مات صغيرا وهو أخو الحارث لأمه.
نعم.
الثالث الزبير، وكان من أشراف قريش، وابنه عبد الله بن الزبير شهد حنينا وثبت يومئذ، واستشهد بأجنادين، وروي أنه وجد إلى جنبه سبعة قد قتلهم وقتلوه، وضباعة بنت الزبير لها صحبة.
طبعا هذا ليس عبد الله بن الزبير وابن عوام، لا طبعا هذا الزبير آخر. قال ابنه عبد الله الزبير شهد حنينا وثبت يومئذ واستشهد بأجنادين، وروي أنه وجد إلى جميع سبعة قد قتلهم وقتلوا. نعم.
وضباعة بنت الزبير لها صحبة،
شيء له ترجمة في الإصابة والاستعان. نعم نعم.
قال وضباعة بنت الزبير لها صحبة.
نعم معروفة، وهي التي اشتكت وقالت يا رسول الله لما أرادت فقاء الإحرام وهي شاكية مريضة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم حجي واشترطي. هذه كانت ضباعة بنت الزبير رضي الله عنها، هذه عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه بنت الزبير عم النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. يعني تكون ابنة عمه. نعم. ضباعة بنت عمه. نعم.
وأم الحكم بنت الزبير روت عن النبي صلى الله عليه وسلم،
قال في حاشية لها ترجمة في الإصابة والاستيعاب، ويقال لها أم حكيم. نعم.
هؤلاء شيخنا يدخلون في آل البيت جميعا.
نعم،
يعني هؤلاء جميعا أبناء عبد المطلب، من أسلم منهم يدخل في آل البيت، وكلهم من بني هاشم.
نعم، كل من أسلم داخل في آل البيت.
نعم.
حمزة رضي الله عنه والعباس رضي الله عنه. نعم.
أقصد حتى من أبناء مثلا
وأولاد أبي طالب. نعم. نعم. وأولاد أبي طالب كذلك، علي جعفر وعقيل، كل هؤلاء أهل البيت النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
يعني كل من جاء من هاشم.
نعم.
قال وأم الحكم بنت الزبير روت عن النبي صلى الله عليه وسلم. الرابع حمزة ابن عبد المطلب أسد الله وأسد رسوله وأخوه من الرضاعة، أسلم قديما وهاجر إلى المدينة وشهد بدرا وقتل يوم أحد شهيدا، ولم يكن له إلا ابنته.
نعم.
الخامس
ابنة حمزة تحدثها في الصحيح. نعم.
الخامس أبو الفضل العباس أسلم وحسن إسلامه وهجر إلى المدينة وكان أسن
أبو
من
العباس. نعم. العباس والد عبد الله. نعم.
وكان أسن من النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث سنين، وكان له من الولد الفضل وهو أكبر ولده.
فضل بن عباس وقد أسلم، وهو الذي أردفه النبي صلى الله عليه وسلم خلفه من المزدلفة إلى منى يوم الحج. نعم.
قال وهو أكبر ولده وبه كان يكنى،
وأمه وهي لبابة بنت الحارث أم الفضل. نعم.
وعبد الله وعبيد الله وقثم ولهم
وعبد الله وابن العباس وهو أعلمهم. نعم.
وعبيد الله وقثم ولهم صحبة.
نعم.
وكان له
فضل عبد الله وعبيد الله وقثم، قالوا لهم صحبة. نعم.
وكان له السقاية وزمزم دفعها له النبي صلى الله عليه
وسلم
دفعهما له النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح. توفي سنة 32 في خلافة عثمان بالمدينة بعد أن كف بصره.
نعم، وقد أذن له النبي صلى الله عليه وسلم بالسقاية في الحج ولم يبت بمنى، ومن هنا أخذ العلماء أنه يرخص لمن عجز عن المبيت بمنى اشتغالا برعي أو سقيا أو غير ذلك أنه ليس عليه فدية، فإن النبي قد رخص للعباس ورخص للرعاة، وهذا يدل على الوجوب، وجوب المبيت بمنى إلا من عذر، فمن كان له عذر فإنه لا يبيت بمنى. واليوم صار من الأعذار الزحام الشديد في منى، فلم تعد منى تستوعب الحجاج، لهذا فإنهم يبيتون على أطرافها في مزدلفة وفي غيرها، وهذا عذر له ورخصة. نعم.
قال: السادس أبو طالب، واسمه عبد مناف، وهو أخو عبد الله أبي النبي صلى الله عليه وسلم لأمه، وعاتكة صاحبة الرؤيا في
بدر. نعم، وهو أخو عبد الله أبي النبي صلى الله عليه وسلم لأمه. هذا أبو طالب، وهو الذي أحاط النبي صلى الله عليه وسلم ونصره وكذا، ولكنه مات على الشرك لكن الشيعة يأبون هذا، يقولون بأنه مات على الإسلام وأنه أسلم، لكن حديث البخاري واضح، حديث المسيب ابن حزم لما حضرت أبو طالب للوفاة وأتاه النبي صلى الله عليه وسلم ودعاه إلى أن يقول لا إله إلا الله، يا عم قل لا إله إلا الله كلمة حج لك بها عند الله، ولكن عنده مشركون على رأسهم أبو جهل، فقال له هو عبد الله بن أبي أمية: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يكرر: يا عم قل لا إله إلا الله. وأبو جهل يقول: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ قال الراوي: فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، ومات على هذا. وقال النبي: لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك، فأنزل الله عز وجل قوله: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى. نعم.
قال: وعاتكة صاحبة الرؤيا، قال وهو أخو عبد الله أبي النبي.
خلاص، وعاتكة صاحبة الرؤيا في بدر.
وعاتكة صاحبة الرؤيا في بدر أمهم.
وأمهم فاطمة بنت عمرو.
أمه فاطمة بنت عمرو ابن عايذ ابن مخزوم، وله من الولد طالب مات كافرا، وعقيل وجعفر وعلي وأم هانئ. لهم صحبة، واسم أم هانئ فاختة، وقيل هند وجمانة، ذكرت في أولاده أيضا.
له من الولد اللي هو أبو طالب، طالب وده مات كافرا، وعقيل وجعفر وعلي وأم هانئ، وهؤلاء قال لهم صحبة، واسم أم هانئ فاختة، وقيل هند وجمانة، ذكرت في أولاده. نعم.
السابع أبو لهب، واسمه عبد العزة، كناه أبوه بذلك لحسن وجهه، ومن أولاده عتبة ومعتب، ثبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين، وضره، ولهم صحبة وعتيبة قتله الأسد بالزرقاء من أرض الشام على كفره بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. الثامن عبد الكعبة. التاسع حجل، واسمه المغير. العاشر ضرار، أخو العباس لأمه. الحادي عشر الغيداق،
الغيداق. نعم.
وسمي بذلك لأنه كان أكرم قريش وأكثرهم طعاما، روى ابن ماجه بسنده عن
جبال غيضاق من إغضاقه يعني. نعم.
روى ابن ماجه بسنده عن علي بن صالح كان قال كان ولد عبد المطلب كل واحد منهم يأكل جذعة.
قال في الحاشية لم أقف عليه في سنن ابن ماجه ولا في غيره فيما بين هذي من مصادر. نعم.
وكان له
هؤلاء هم أعمامه. هؤلاء هم أعمامه. نعم.
وكان له من العمات ست: صفية بنت عبد المطلب أسلمت وهاجرت وهي أم الزبير بن العوام.
نعم.
توفيت بالمدينة في خلافة عمر بن الخطاب.
الزبير بن عوام ابن عمتي النبي صلى الله عليه وسلم، لها ترجمة في الإصابة والاستعاب كما ذكر في الحاشية. نعم.
توفيت بالمدينة في خلافة عمر بن الخطاب وهي أخت حمزة لأمه.
نعم.
الثانية عاتكة، قيل إنها أسلمت وهي صاحبة الرؤيا في بدر، وكانت عند أبي أمية ابن المغيرة ابن عبد الله ابن مخزوم، فولدت له عبد الله أسلم وله صحبة وزهيرا وقريبة الكبرى.
نعم.
الثالثة أروى، وكانت عند عميرة ابن وهب ابن عبد الدار ابن قصي، فولدت له طليب ابن عمير، وكان من المهاجرين الأولين، شهد بدرا وقتل يوم أجنادين شهيدا ليس له عقب.
نعم.
الرابعة أميمة بنت عبد المطلب، كانت عند جحش ابن رياب، ولدت له عبد الله قتل بأحد شهيدا، وأبا أحمد الأعمى الشاعر واسمه عبد، وزينب زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، وحبيبة وحمنة، كلهم لهم صحبة. وعبيد الله ابن جحش أسلم ثم تنصر ومات بالحبشة كافرا.
وكما قدمنا من قبل أن هذا ضعيف، والأقرب أنه مات على الإسلام، هذا هو الأقرب أنه مات على الإسلام. نعم.
الخامسة برة، وكانت عند عبد الأسد بن هلال ابن عبد الله ابن عمر ابن مخزوم، فولدت له أبا سلمة واسمه عبد الله، وكان زوج أم سلمة قبل النبي صلى الله عليه وسلم، تزوجها بعد عبد الأسد أبو رهم ابن عبد العزة ابن أبي قيس، فولدت له أبا صبرة ابن أبي رهم. السادسة أم حكيم واسمها البيضاء.
يعني يكون إذن أبو سلمة ابن عمتي النبي صلى الله عليه وسلم برة. نعم.
السادسة أم حكيم واسمها البيضاء، وكانت عند كريز بن ربيعة ابن حبيب ابن عبد شمس ابن عبد مناف، فولدت له أروى بنت كريز وهي أم عثمان ابن عفان رضي الله عنه.
نعم.
قال الفصل الرابع عشر في ذكر مواليه صلى الله عليه وسلم.
إذن أشهر أعمام النبي صلى الله عليه وسلم حمزة والعباس وأبو طالب وأبو لهب. أما حمزة فقد أسلم، وأما العباس فقد أسلم، أما أبو طالب وأبو لهب فقد مات على الشرك. أما أبو طالب فقد دفع عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه مات على الشرك، وهو أخف المشركين عذابا بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما أبو لهب ففيه نزلت الصورة: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. هؤلاء هم أشهر أعمامه. اثنان أسلم حمزة والعباس، واثنان مات على الشرك أبو طالب وأبو لهب. وله من الأعمام الحارث وابنه أبو سفيان ابن الحارث ونوفل ابن الحارث. وأما أشهر عماته، عمات النبي صلى الله عليه وسلم، فصفية بنت عبد المطلب وهذه أم الزبير بن العوام، وكذلك أميمة بنت عبد المطلب، نعم، وعاتكة وأروى وبرة وأم حكيم، هؤلاء أعمامه وعماته صلى الله عليه وسلم. نعم.
شيخنا حديث لم يقارف عند البخاري في موضعين ليس فيه أهل.
طب عند أحمد، شوف عند أحمد اللي رواه البخاري وأحمد،
عند أحمد
هل ذكر أهله؟
لم يقارف الليلة، هذا في الموضع الأول، أيضا بغير أهل، وفي موضع آخر لم يقارف الليلة من غير أهل أيضا.
نعم،
فهو عند أحمد في موضعين وعند البخاري في موضعين ليس في الجميع.
لم يقال. طب جاء في غيرهما؟
لا، هذا البعض
لعل ذكره بمعنى لم يقارف يعني أهله. نعم،
وإلا لكانت حلت يعني الإشكال الذي عندنا في معنى يقارف،
وهو
يعني الشراح اختلفوا في معنى يقارف، هل أحد منكم لم يقارف، فاختلفوا هل هو مقصود به الجماع أو كذا.
إيه نعم، هو المقصود به هو هذا، المقصود به المقارف يعني لم يأتي أهله. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: الفصل الرابع عشر في ذكر مواليه صلى الله عليه وسلم. مواليه الذكور وله من الرجال 31: الأول زيد بن حارثة ابن شراحيل الكلبي، وكان لخديجة فاستوهبه صلى الله عليه وسلم منها بعد أن تزوجها فأعتقه.
نعم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد تبناه زيد بن حارثة رضي الله عنه، وكان يقال زيد ابن محمد حتى أبطل الإسلام التبني. قد زوجه النبي صلى الله عليه وسلم من العربية القرشية الشريفة زينب بنت جحش رضي الله عنها، ثم طلقها وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعده. نعم.
قال: الثاني ابنه أسامة بن زيد، وكان يقال له حب رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم، هو حب رسوله وابن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والدليل على ذلك ما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن تطعنوا في إمرتي فقد كنتم تطعنوا في إمرة أبيه من قبل، ويم الله إن كان لخليقا للإمرة، وإن كان لمن أحب الناس إلي، وإن هذا لمن أحب الناس إلي بعده. ذكره في الحاشية. نعم.
الثالث ثوبان ابن بجدد، وكان له نسب في اليمن.
نعم.
الرابع أبو كبشة.
نعم.
من مولدي مكة، وقيل أرض دوس، قيل اسمه سليم، شهد بدرا، ابتاعه النبي صلى الله عليه وسلم وأعتقه، توفي أول يوم استخلف فيه عمر رضي نعم. الله عنه.
نعم.
الخامس أنيسة من مولدي السراه، اشتراه وأعتقه. السادس شقران، واسمه صالح، وقيل ورثه من أبيه، وقيل ورثه من أبيه، وقيل اشتراه من عبد الرحمن بن عوف وأعتقه. السابع رباح أسود نوبي، اشتراه من وفد عبد القيس فأعتقه. الثامن يسار نوبي، أصابه النبي صلى الله عليه وسلم في بعض غزواته، وهو الذي قتله العرنيون، قطعوا يده ورجله وغرزوا الشوك في عينيه، واستاقوا لقاح رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأدخل المدينة ميتا.
واستاقوا لقاح رسول الله الإبل التي كان النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل لهم يشربون من أبوالها وألبانها، وقد فعل بهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك كما في الصحيح. نعم.
التاسع أبو رافع، اسمه أسلم، وقيل إبراهيم، وكان عبدا للعباس فوهبه للنبي صلى الله عليه وسلم فأعتقه حين بشره بإسلام عمه العباس، وزوجه سلمى مولاته فولدت له عبيد الله، وكان عبيد الله كاتبا لعلي رضي الله عنه خلافته كلها. العاشر أبو مويهبة من مولد مزينة اشتراه واعتقه. الحادي عشر فضالة نزل الشام ومات بها. الثاني عشر رافع كان مولى لسعيد بن العاص فورثه ولده فاعتقه بعضهم وتمسك بعضهم، فجاء رافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستعينه فوهبه له وكان يقول
فوهب له
وكان يقول أنا مولى النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
الثالث عشر مدعم أسود وهبه له رفاعة
مدعم أسود يعني هو أسود البشرة وهبه له رفاعة
بن زيد الجذامي قتل بوادي القرى أصابه سهم وهو الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم إن الشملة التي غلها تشتعل عليه نارا.
نعم.
الرابع عشر كركرة وكان على ثقل النبي صلى الله عليه وسلم
بكسر الكاف. نعم.
وكان على ثقل النبي صلى الله عليه وسلم وكان نوبيا أهداه له هوذة ابن علي الحنفي فأعتقه. الخامس عشر زيد جد هلال بن يساف ابن زيد. السادس عشر عبيد. السابع عشر طهمان. الثامن عشر مأبور القبطي أهداه إليه المقوقس. التاسع عشر واقد. العشرون أبو واقد. الحادي والعشرون هشام. الثاني والعشرون أبو ضمرة كان مما أفاء الله على رسوله فاعتقه. الثالث والعشرون أبو عبيد. الرابع والعشرون حنين. الخامس والعشرون عسيب واسمه أحمر. السادس والعشرون سفينة كان عبدا لأم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فأعتقته وشرطت عليه أن يخدم النبي صلى الله عليه وسلم حياته، فقال لو لم تشترطي علي ما فارقته. وكان اسمه رباح وقيل مهران، فسماه صلى الله عليه وسلم سفينة لأنه كان معهم في سفر، فكان كل من
أعيا كل من أعيا كل تعب من تعب يعني
ألقى عليه متاعه ترسا أو سيفا، فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال له أنت سفينة.
نعم كالسفينة تحمل متاع الناس. قال في حاشية اختلف في اسمه كثيرا، فقيل اسمه مهران وقيل طهمان وقيل مروان وقيل ننجران وقيل رومان وقيل ذكوان وقيل كيسان، كلها بالألف والنون، له ترجمة في الإصابة والاستيعاب. نعم.
فقال وكان أسود من مولد الأعراب.
نعم.
قال السابع والعشرون أبو هند وهو الذي قال في حقه صلى الله عليه وسلم
وهو الحجان. نعم.
زوجوا أبا هند وتزوجوا إليه. ابتاعه النبي صلى الله عليه وسلم منصرفه من الحديبية وأعتقه. الثامن والعشرون أنجشة وكان حاديا للجمال وهو الذي قال له رويدك يا أنجشة رفقا بالقوارير.
نعم.
التاسع والعشرون أنسة وكان حبشيا فصيحا شهد بدرا واعتقه صلى الله عليه وسلم بالمدينة. الثلاثون أبو لبابة كان لبعض عماته فوهبته له فاعتقه. الحادي والثلاثون رويفع سباه من هوزان فاعتقه صلى الله عليه وسلم. هؤلاء المشهورون وقد قيل إنهم أربعون.
نعم.
مواليه الإناث ومن الإماء سبع: الأولى سلمى أم رافع، الثانية بركة أم أيمن ورثها عن أبيه وكانت حاضنته وهي أم أسامة بن زيد.
نعم.
الثالثة مارية
وهي المرأة المباركة واسمها بركة بنت ثعلبة ابن عمرو بن حسين الحبشية لا ترجمة في الإصابة والاستيعاب ذكر في الحاشية. أم أيمن رضي الله عنها وهي أم أسامة بن زيد، قد تزوجها زيد بن حارثة. نعم.
الثالثة ماريا.
ماريا، ولهذا من سرياته رضي الله عنها. ماريا القبطية، نعم، أهداها المقوقس للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
الرابعة ريحانة،
ويا ريحانة بنت شمعون.
الخامسة ميمونة بنت سعد.
نعم.
السادسة حضرة.
خضرة.
السابعة رضوى.
نعم.
قال الفصل الخامس عشر في ذكر خدمه من الأحرار صلى الله عليه وسلم.
الحاشية وزاد ذو كثير في البداية والنهاية وغير مجموعة من النساء مثل خولة وبريرة خليسة أميمة وسائبة سديسة الأنصارية وسلابة حاضنة إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم وسلمة أم رافع أم ضميرة وأم عياش وسيرين أخت مارية القبطية وعنقود أم صبيح الحبشية. نعم.
قال رحمه الله تعالى الفصل الخامس عشر في ذكر خدمه من الأحرار صلى الله عليه وسلم.
نعم.
وهم إحدى عشر الأول.
وهم أحد عشر.
وهم أحد عشر الأول أنس بن مالك ابن النضر الأنصاري.
نعم. كان قد أعطته أم سليم له ليخدمه، فخدم النبي صلى الله عليه وسلم ظهرا طويلا، خدمه عشر سنين وانتفع بذلك انتفاعا عظيما ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
الثاني والثالث هند، هند أسماء ابن حارثة الأسلميان.
نعم. يعني هند اسم ذكر وأسماء، فهند وأسماء ابن حارثة الأسلميان.
الرابع
يعني إذن هند اسم رجل واسم امرأة، وأسماء أيضا اسم رجل واسم امرأة. نعم.
الرابع ربيعة بن كعب الأسلمي.
نعم.
الخامس عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وكان صاحبا عليه، إذا قام ألبسه إياهما وإذا جلس جعلهما في ذراعيه حتى يقوم.
الله أكبر. الله أكبر. رضي الله عنه. نعم.
السادس عقبة بن عامر الجهني وكان صاحب بغلته يقود به في الأسفار.
نعم.
السابع بلال بن رباح المؤذن. الثامن سعد مولى أبي بكر الصديق رضي الله عنه. التاسع ذو مخمر ابن أخي النجاشي، وقيل ابن أخته ويقال ذو مخنر مخنز.
نعم.
العاشر بكير بن شداخ الليثي وقيل بكر. الحادي عشر أبو ذر الغفاري رضي الله عنهم أجمعين،
وهو جندب بن جنادة، جندب بن جنادة رضي الله عنه. كل هؤلاء خدموا الرسول صلى الله عليه وسلم، منهم من لازم ومنهم من كانت خدمته طارئة. نعم. رضي الله عن الجميع، فقد كانت خدمته شرفا صلى الله عليه وسلم، وكان القرب منه شرفا. ولهذا ماذا قال لربيعة لما قال سلني، قال أسألك مرافقتك في الجنة، قال وغير ذلك؟ قال لا، قال عن نفسك بكثرة السجود. وأنس انتفع بالقرب من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
الفصل السادس عشر في من كان يحرسه في غزواته صلى الله عليه وسلم، وهم ثمانية. سعد بن معاذ حرسه يوم بدر حين نام بالعريش. ذكوان بن عبد الله ابن قيس ابن محمد ابن مسلمة الأنصاري حرسه بأحد. الزبير بن العوام حرسه يوم الخندق. عباد بن بشير وكان يلي حراس
حرس حرس وكان يلي حرس
حرسه سعد بن أبي وقاص.
سعد بن أبي وقاص ده واحدة، عبد بن بشر، سعد بن أبي وقاص أبو أيوب الأنصاري حرسه بخيبر، ليلة بنى بصفية. نعم،
بلال حرسه بوادي القرى،
يعني كل من ثبت له حراسة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولو ليلة. نعم.
ولما نزل يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس، ترك الحرس.
نعم، فكان الله يحفظه. ترك الحرس يعني اتخاذ الحرس. نعم.
الفصل السابع عشر في
ذكر سعد بن وقاص، هو الذي ورد في الحديث الصحيح لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أهلا من رجل صالح يحرسني الليلة، فسمع وقع أقدام، فقال من؟ قال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. نعم.
الفصل السابع عشر في ذكر رسله صلى الله عليه وسلم.
نعم.
وهم أحد عشر، الأول عمرو بن أمية،
يعني الذين كان يرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم للملوك بالرسائل. نعم. عمرو بن أمية الضمري،
عمرو بن أمية الضمري أرسله للنجاشي، واسمه أصحمة ومعناه عطية، فأخذ كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضعه على عينيه ونزل على سريره فجلس على الأرض وأسلم وحسن إسلامه وصلى. نعم. عليه صلى الله عليه وسلم يوم مات، وروي أنه كان لا يزال يرى النور في قبره.
الله أكبر. الله أكبر.
الثاني دحية بن خليفة الكلبي،
هذا معروف، صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصف أصحابه وكبر عليه أربعا، والحديث في الصحيح، ومنه أخذ العلماء مشروعية الصلاة على الغائب إذا لم يكن قد صلى عليه أهله وقومه، فإنه يصلى عليه، وهذا باتفاق، لكنهم اختلفوا فيما عدا هذه الصورة، هل يصلى عليه ولو صلي عليه، هل يصلى عليه إذا كان شريفا، سواء كان شرفا دنيويا، كان شريفا في قومه، أو كان شرفا دينيا يعني عالما، هذا ذهب إليه بعض أهل العلم. والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي إلا على النجاشي، لأنه لم يصلي عليه قومه. نعم.
الثاني دحية بن خليفة الكلبي، بعثه إلى قيصر ملك الروم واسمه هرقل، فسأله عن النبي صلى الله عليه وسلم، وثبت عنده صحة نبوته، فهم بالإسلام فلم توافقه الروم وخافهم على ملكه فأمسك.
نعم، دحية الكلبي، وقد كان جبريل ينزل على صورته كثيرا عليه السلام. نعم.
الثالث عبد الله بن حذافة السهمي، بعثه إلى كسرى ملك فارس، فمزق كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم مزق الله ملكه، فمزق الله ملكه وقومه.
نعم.
الرابع حاطب بن أبي بلتعة اللخمي، بعثه للمقوقس ملك الإسكندرية ومصر، فقال خيرا وقارب الأمر ولم يسلم، وأهدى للنبي صلى الله عليه وسلم مارية القبطية وأختها سيرين
والبغلة
الشهباء المسماة بالدلدل وفتن فوهب سيرين لحسان بن ثابت، فولدت له عبد الرحمن، واستولد صلى الله عليه وسلم مارية فولدت له إبراهيم،
يعني صارت أم ولد. نعم.
الخامس عمرو بن العاص، بعثه إلى ملكي عمان جيفر وعبد ابن الجلندي وهما من الأزد، فأسلم وصدق وخلى بين عمرو وبين الصدقة والحكم فيما بينهم، فلم يزل عندهم حتى توفي النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
السادس سليط ابن عمرو العامري، بعثه إلى اليمامة إلى هوذة ابن علي الحنفي، فأكرمه ونزله وكتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما أحسن ما تدعو إليه وأجمله، وأنا خطيب قومي وشاعرهم، فاجعل لي بعض الأمر. فأبى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسلم، ومات زمن الفتح.
نعم.
السابع، شجاع بن وهب الأسدي بعثه للحارث بن أبي شمر الغساني ملك البلقاء من أرض الشام. قال شجاع: فانتهيت إليه وهو بغوطة دمشق، فقرأ كتاب النبي صلى الله عليه وسلم ثم رمى به وقال: أنا سائر إليه وعزمي على ذلك، فمنعه قيصر. الثامن، المهاجر بن أبي أمية المخزومي بعثه للحارث الحميري أحد مقاولة اليمن. التاسع، العلاء بن الحضرمي بعثه إلى المنذر ابن ساوى العبدي ملك البحرين، وكتب إليه يدعوه للإسلام فأسلم وصدق.
نعم.
العاشر، أبو موسى الأشعري رضي الله عنه بعثه إلى اليمن. الحادي عشر، معاذ بعثه مع أبي موسى رضي الله عنهما، وكان جميعا في جملة اليمن داعين إلى الإسلام، فأسلم عامة أهل اليمن ملوكهم وعامتهم طوعا من غير قتال.
نعم، الحمد لله.
الفصل،
إذن فمعاذ وأبو موسى أشعري والعلاء الحضرمي وحاطب بن أبي بلتعة وعمرو بن العاص ودحية الكلبي وعبد الله بن حذافة وعمرو بن أمية الضمري، هؤلاء أشهر رسله صلى الله عليه وسلم الذين كان يرسلهم لتعليم الناس وأيضا يرسلهم إلى ملوك الأرض. نعم.
الفصل الثامن عشر، في ذكر كتابه صلى الله عليه
كتابه
في ذكر كتابه صلى الله عليه وسلم، وهم ثلاثة عشر: أبو بكر الصديق، وعثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب، وعامر بن فهيرة، وعبد الله بن الأرقم، وأبي بن كعب، وثابت بن قيس بن شماس، وخالد بن سعيد بن العاص، وحنظلة بن الربيع الأسدي، وزيد بن ثابت، ومعاوية بن أبي سفيان، وشرحبيل بن حسنة. وكان معاوية وزيد ابن ثابت ابن ألزمهم لذلك وأخصهم به.
نعم، وكان معاوية وزيد بن ثابت ألزمهم لذلك وأخصهم به. نعم.
الفصل التاسع عشر، في ذكر رفقائه النجباء صلى الله عليه وسلم.
معاوية رضي الله عنه من كتاب الوحي النجباء، وقد مات النبي صلى الله عليه وسلم عنه راض. نعم.
الفصل التاسع عشر، في ذكر رفقائه النجباء صلى الله عليه وسلم، وهم 12: أبو بكر وعمر وعلي وحمزة وجعفر وأبو ذر والمقداد وسلمان وحذيفة وابن مسعود وعمار بن ياسر وبلال رضي الله عنهم أجمعين. وكان علي والزبير ومحمد بن مسلمة وعاصم بن أبي الأقلح والمقداد يضربون الأعناق بين يديه.
نعم.
الفصل العشرون، في دوابه صلى الله عليه وسلم، وكان له صلى الله عليه وسلم 10 أفراس: الكسب، وهو أول فرس.
الساكب عندك بتقديم الكاف ولا السين؟
الكاف
عندنا السين، الله أعلم. نعم، وهو أول فرس،
وهو أول فرس ملكه صلى الله عليه وسلم، وأول فرس غزا عليه، اشتراه من أعرابي من بني فزارة، وكان تحته يوم أحد، وكان اسمه عند الأعرابي الضرس، فسماه
عندنا النيرس، فسماه النبي
السكب.
السكب يبقى بتقديم السي؟
لا، أنا قدمت.
أنت اللي قدمت؟ إيه. نعم، الله أعلم. وكان أغر محجلا،
كان أغر محجلا طلق اليمين. الثاني، المرتجز، اشتراه من أعرابي من بني
زيادة، سابق عليه فسبق ففرح به النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
الثاني، المرتجز، اشتراه من أعرابي من بني مرة، وجحد الأعرابي وقال: من يشهد بذلك؟ فشهد له خزيمة بن ثابت، فقال: كيف تشهد على ما لم تحضره؟ فقال: نصدقك في خبر السماء ولا نصدقك فيما في الأرض. فسماه صلى الله عليه وسلم ذا الشهادتين. الثالث لزازة أهداه
لزاز
أهداه له المقوقس، وكان يعجبه ويركبه في أكثر غزواته. الرابع اللخيف أهداه له ربيعة بن أبي البراء،
عندنا اللحيف، نعم،
فأثابه عليه فرائض من نعم بني كلاب. الخامس الضرب
الضرق أهداه له فروة بن عمرو الجذمي. الورد أهداه له تميم الدريف، أعطاه عمر فحمل عليه في سبيل الله. الضرمز ملاوج، وكان لأبي برد بن يار. سبحة، وكان قد جاء سابقا في سبحة عليه فسمي سبحة. البحر، نعم، اشتراه من تجار قدموا من اليمن فسبق عليه ثلاث مرات، مسح صلى الله عليه وسلم وجهه وقال ما أنت إلى بحراء. قال في عند البخاري ومسلم وابن ماجه وابن حبان وأبي يعلى أن أهل المدينة رعوا شيئا في الليل، فكان أسبق الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم على فرسه، ثم قال ما أنت إلا بحراء. نعم.
وكان له صلى الله عليه وسلم بغلة شهباء يقال لها الدلدل، يركبها في المدينة وفي الأسفار، أهداها له المقوقس ملك مصر، وهي أول بغلة ركبت في الإسلام، وعاشت بعده حتى كبرت وزالت أضراسها، فكان يجش لها الشعير، وبقيت إلى زمن معاوية وماتت بينبع. وكانت له بغلة أخرى يقال لها الأيلية، أهداها له ملك أيلة، وكان له حمار يقال له يعفور وعفير، مات في حجة الوداع.
سبحان الله. نعم.
الفصل الحادي والعشرون في ذكر نعمه صلى الله عليه وسلم. ولم ينقل أنه صلى الله عليه وسلم اقتنى من البقر شيئا.
نعم يعني من الأنعام، الإبل والبقر والغنم. نعم. ولم ينقل
أنه صلى الله عليه وسلم اقتنى من البقر شيئا، وكانت له 20 لقحة بالغابة يراح له منها كل ليلة بقربتين عظيمتين من اللبن، وكان له فيها لقاح
غزرة الحناء والصمراء والعريس والسعدية، وذكر أسماء. نعم.
وكانت له لقحة تدعى بردة، أهداها له الضحاك بن سفيان، وكانت تحلب كما تحلب لقحتان غزيرتان. وكانت له مهرية أرسلها إليه سعد بن عبادة من نعم بني عقيل. وكانت له القسواء ابتاعها من أبي بكر، وأخرى من بني قشير ب400 درهم، وهي التي هاجر عليها، وكانت إذ ذاك رباعية، وكانت لا تحمله إذا نزل عليه الوحي إذا نزل عليه الوحي غيرها.
نعم. من ثقل الوحي. نعم.
وهي العضباء والجذعاء.
ولهذا خزل بن ثابت لما نزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت فخذه على فخذ رسول الله، كانت فخذ رسول الله على فخذه، قال فكادت ترد فخذي. نعم.
قال وإن جاء ما يدل على تعدد المسمى بتعدد الاسم، وهي التي سبقت، فشق على المسلمين، فقال صلى الله عليه وسلم إن من قدر الله تعالى ألا يرتفع شيء إلا وضعه. وقيل المسبوقة العضباء، وهي غير القسواء. قال أبو عبيد ولم تسمى بذلك لشيء أصابها، وقيل كان يأذنها شيء فسميت به. وكان له صلى الله عليه وسلم 100 من الغنم،
وقيل كان بأذنها شيء فسميت به.
وكان له صلى الله عليه وسلم 100 من الغنم، وكان له 7 منائح عجوة.
نعم.
وزمزم وسقيا وبركة
وورصة
وأطلال وأطراف. وكانت ترعاهن أم أيمن، وكانت له شاة يختص بشربه بشرب لبنها تدعى غيثة، وكان له ديك أبيض ذكره أبو سعيد.
نعم أبو سعد.
الفصل الثاني والعشرون في ذكر سلاحه صلى الله عليه وسلم.
نعم.
وكان له أربعة أرماح، ثلاثة أصابها من سلاح بني قينقاع، وواحد يقال له المنثنى، وكان له عنزة.
نعم
وهي
نعم. المهم من أسماء هذه طبعا الله أعلم بثبوتها. المهم كان له أربعة أرماح، وكان له مخصرة تسمى العرجون، وقضيب يسمى الممشوق، وكان له أربعة قسي قوس من شوحة يدعى الروحاء وكذا، وكان له تسعة أسياف ذو الفقار تنفله يوم بدر، وهو الذي رأى فيه رؤيا، فإنه صلى الله عليه وسلم رأى في ذباب سيفه ثلمة فأولها هزيمة، فكانت يوم أحد. وكان له درعان أصابه من سلاح بني قينقاع، وكان له مغفر يقال له السبوع، ومنطقة من أديم منظوم فيها ثلاث حلق من فضة، وكان له راية سوداء يقال لها العقاب، وكان لواءه أبيض، وربما جعل الألوية من خمر نسائه. نعم.
الفصل الثالث والعشرون في ذكر أثوابه وأثاثه صلى الله عليه وسلم. وترك صلى الله عليه وسلم يوم مات ثوبي حبرة وإزاره وإزارا عمانيا وثوبين صحاريين وقميصا صحارية وقميصا سحولية وجبة يمانية وخميصة وكساء أبيض وقلانس صغار.
وقلانس صغارا لاطية ثلاثا أو أربعا، وإزارا طول خمسة أشبار، وملحفة، وكان له فرش حشوه ليف، وكان له قدح مضبب بثلاث ضبات من فضة، وكان له صاع يخرج به فطرته ومد، وكان له سرير وقطيفة، وكان له خاتم من فضة فصه منه نقشه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان له كساء أسود، وكان له ثوبان للجمعة غير ثياب التي يلبسها في سائر الأيام، وكان له مناديل يمسح بها. هذا مختصر ما جاء في ثيابه صلى الله عليه وسلم. الفصل الرابع عشر الرابع والعشرون في ذكر وفاته صلى الله عليه وسلم.
وتوفي صلى الله عليه وسلم وقد بلغ من السن 63 سنة، وقيل 65 وقيل 60، والأول أصح.
نعم الأول أصح، الأول أصح، وقد يكون من قال بالخمسة وستين يعني جبر هذا، وقيل 60، ويكون من قال هذا أيضا أسقط الثلاث، فإن كل هذا جار عند العرب. نعم.
في يوم الاثنين حين اشتد الضحى لاثنتي عشرة ليلة خلت من ربيع الأول، وقيل الليلتين خلتا منه، قال ابن عباس رضي الله عنهما: ولد نبيكم يوم الاثنين، وخرج من مكة يوم الاثنين، ودخل المدينة يوم الاثنين، وتوفي يوم الاثنين، ودفن صلى الله عليه وسلم ليلة الأربعاء، وقيل ليلة الثلاثاء.
نعم.
وكانت مدة مرضه 12 يوما، وقيل 14، وكان مرضه بالصداع.
الله. وقيل لما كان يقول ورأسه. نعم. وأنا ورأسه.
وقيل إن مرضه بعد نزول إذا جاء نصر الله والفتح، لأنها كانت كالنعي له صلى الله عليه وسلم. فخرج صلى الله عليه وسلم يوم الخميس وقد شد رأسه بعصابة دسماء، وكان قد لبس عمامة، فرق المنبر فجلس عليه مصفر الوجه، ثم دعا بلال ثم دعا بلالا فأمره أن ينادي في الناس أن اجتمعوا لوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنها آخر وصية لكم. فنادى بلال فاجتمعوا صغيرهم وكبيرهم وتركوا أبواب بيوتهم مفتحة وأسواقهم على حالها حتى خرج العذارى من البيوت ليسمعوا وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى غص المسجد بأهله والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أوسعوا لمن وراءكم. ثم قام فخطبهم خطبة بليغة طويلة ثم دخل منزله فاشتد به المرض ولم يخرج بعدها. ولما حضره الموت كان عنده قدح فيه ماء يدخل يده فيه ويمسح وجهه ويقول اللهم أعني على سكرات الموت.
نعم.
ولما مات اقتحم الناس حين سمعوا الرن.
والصحيح إن الموت سكرات. نعم.
ولما مات اقتحموا الناس حين سمعوا الرنة وسجي صلى الله عليه وسلم ببردة حبرة. وقيل إن الملائكة سجته فكذب بعض أصحابه بموته دهشة منهم عمر وأخرص بعضهم فما تكلم إلا بعد الغد منهم عثمان وأقعد آخرون منهم علي ولم يكن فيهم
أثبت من العباس
وأبي بكر رضي الله عنهم أجمعين.
أما أبو بكر رضي الله عنه فقد جاء الناس على هذا الحال فدخل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فكشف عن وجهه وقبل وقال ما طبك حيا وميتا. ثم صعد المنبر فخطب في الناس وقال أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات صلى الله عليه وسلم ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم تلا الآية وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. فكأن القوم ما سمعوا الآية إلا وقت أن قرأها أبو بكر رضي الله عنه. وهذا من ثباته رضي الله عنه ومن علمه ومن فضله، فإن الأمة كانت في حاجة إلى مثل أبي بكر في هذه اللحظة التي حصلت دهشة. وإلا الكل يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ميت، لكن هذه دهشة الذي أصاب عمر وغير عمر رضي الله عن الجميع. لهذا لا يؤاخذ الإنسان بشيء وقت هذه الكلمات، هذا مما يعفى إن شاء الله عن الإنسان فيها إذا أصيب بالدهشة. نعم. ولكن أبا بكر رضي الله عنه كان ثابتا. نعم.
ثم إن الناس سمعوا من باب الحجرة حين ذكروا غسله لا تغسلوه فإنه طاهر مطهر. ثم سمعوا صوتا بعده اغسله فإن ذلك إبليس وأنا الخضر وعزاهم.
طبعا هذا كله كلام باطل، لا هذا ولا ذاك، والخضر مات. نعم.
فقال إن في الله عزاء.
وقد قام بتغسيله أقرباؤه وكعلي ومن معه. نعم.
فقال إن في الله عذاب.
وانطلق أبو بكر رضي الله عنه عمر وأبو عبيدة إلى سقيفة بن سعيد لأنه قد وصلهم أن الناس قد اجتمعوا هناك الأنصار على تولية رجل منهم. فانطلق أبو بكر رضي الله عنه ومن معه لإدراك أمة الإسلام حتى لا تفترق ولا تختلف. وتكلم أبو بكر رضي الله عنه الموفق المسدد بكلام طيب به اجتمعوا عليه في السقيفة وبيعوه، ثم كانت البيعة العامة بعد ذلك. نعم. ولهذا كانت ولاية أبو بكر رضي الله عنه بالبيعة، وولاة علي بالبيعة باختيار أهل الحل والعقد، وأما عمر فبالاستخلاف، وأما عثمان فمن أهل الشورى باختيار أهل الشورى الستة الذين جعل عمر الخلافة فيهم. وبهذا حصلت طرق الولاية. فهناك بيعة الحل والعقد كما كانت لأبي بكر وكما كانت لعلي، وهناك الاستخلاف والنص من الإمام كما كان من أبي بكر رضي الله عنه لعمر، وهناك اختيار أهل الشورى أن يكون ذلك في عدد مخصوص، وهذه خلافة عثمان رضي الله عنه. ثم كان التغلب كما في بني أمية بعد ذلك. هذه طرق الولاية الشرعية، يعني الطرق تثبت بها إمامة أي إنسان. نعم. أما الثلاثة الأول فكلها مشروعة، وأما التغلب فله حالتان: أن يتغلب لعدم وجود إمام أو كذا من غير أن يختار أحد فيقدم نفسه ثم يوافق عليه الناس ويبيعونه وكذا، فهذا إدراك لأمة الإسلام، وإما أن يتغلب بسيفه ويقاتل السلطان الموجود فهو آثم حينئذ، آثم ويستحق القتل لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من خرج عليكم وأمركم جميع فاضربوا عنقه. لكن إن تغلب وصارت له شوكة واستتب الأمر له فإنه يدعى إماما ويجتمع الناس عليه ولا ينبغي أن ينازع ضرءا للمفاسد. فمن غلب على الناس ودعي بالإمامة والخلافة وجب السمع له والطاعة كما قال أحمد رحمه الله تعالى. نعم.
فقال: إن في الله عزاء من كل مصيبة وخلفا من كل هالك ودركا من كل فائت، فبالله فثقوا وإياه فرجوا، فإن المصاب من حرم الثواب. واختلفوا في غسله فقالوا لا ندري واختلفوا في غسله فقالوا لا ندري أن نجرده عن ثيابه كما نغسل موتانا أم نغسله في ثيابه، فأرسل الله عليهم النوم حتى ما بقي منهم إلا رجل إلا واضع لحيته على صدره. ثم قال قائل: لا يدري من هو، اغسله في ثيابه
اغسلوه في ثيابه
فانتبهوا وغسلوه في قميصه. وكانوا لا يريدون أن يتقلب له عضو إلا انقلب بنفسه، وإن معهم لخفيفا كالريح يصوت بهم
يصوت بهم
أرفقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم فإنكم
ستكفون.
وكان الذي تولى غسله
كل هذا الله أعلم به، لا أعلم بصحته. نعم.
وكان الذي تولى غسله علي بن أبي طالب والعباس عمه والفضل وقثم بن العباس وأسامة بن زيد
والفضل وقثم أبناء العباس، علي والعباس والفضل وقثم أبناء العباس وأسامة بن زيد وشقران مولاياه، وحضرهم أوس بن خولة الأنصاري. نعم.
ونغضه علي فلم يخرج منه شيء، فقال صلى الله عليه وسلم
يعني مثل ما يفعل مع أي ميت حال الغسل، يعني يضع الواحد يده على بطن الميت ويعصره عصرا خفيفا إذا كان هناك شيء خرج وكذا، فلم يخرج منه شيء، فقال صلى الله عليه وسلم: لقد طبت حيا وميتا. نعم.
وكفن صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض
سحولية
من ثياب.
نعم هذا صحيح، هذا ثابت عند البخاري. نعم.
من ثياب سحول بلدة باليمن ليس فيها قميص ولا عمامة بل لفائف،
يعني ثلاثة أثواب ليس فيها قميص ولا عمامة بل لفائف من غير خياطة. نعم.
وكان في حنوطه المسك، أبقى منه علي شيئا لحنوطه إذا مات، وصلى عليه المسلمون أفرادا لم يؤمهم أحد، فقيل فعل ذلك ليكون كل منهم في الصلاة أصلا لا تابعا لأحد. وقيل ليطول
وقص. قال في الحاشية قال ابن عبد البر في التمهيد والاستذكار: وصلاة الناس عليه أفذاذا، فمجتمع عليه عند أهل السير وجماعة أهل النقل، أو وجماعة أهل النقل لا يختلفون فيه. يعني ما أمهم أحد على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة عليه، وإنما صلوا عليه أفذاذا وأفرادا. نعم.
فقيل فعل ذلك ليكون كل منهم في الصلاة أصلا لا تابعا لأحد.
قال ابن حجر في التلخيص، قال ابن دحية: الصحيح أن المسلمين صلوا عليه أفرادا لا يأمهم أحد، وبه جزم الشافعي. قال: وذلك لعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي، وتنافسهم في ألا يتولى الإمامة في الصلاة عليه واحد. نعم.
وقيل ليطول وقت الصلاة فيلحق من يأتي من حول المدينة، وفرش تحته في قبره قطيفة حمراء كان يتغطى بها، نزل بها شكران ودخل قبره العباس وعلي والفضل وقثم وشكران. وقيل أدخلوا معهم عبد الرحمن بن عوف. وقيل إنهم اختلفوا في مكان الدفن، فقال بعضهم ندفنه في مصلاه، وقال بعضهم بالبقيع. فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما دفن نبي قط إلا في المكان الذي توفي فيه، فدفن في الموضع الذي توفي فيه حول فراشه.
نعم، هذا الحديث صحيح، صححه الألباني في مختصر الشمائل كما ذكر المحشي. ما دفن نبي قط إلا في المكان الذي توفي فيه. ولهذا لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم في حجرة عائشة رضي الله عنها دفن فيه. نعم، فلم يدفن في المسجد صلى الله عليه وسلم. الذين يستدلون بالدفن في المسجد بدفن رسول الله كذبة، يكذبون على السنة ويكذبون على التاريخ. أما على السنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد. تقول عائشة: يحذر ما صنعوا. فكيف سبحان الله يأذن الرسول صلى الله عليه وسلم أو يدفن الرسول في المسجد وهو القائل للأمة جمعاء: ألا إن من كانوا قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبياء مساجد، ألا إني أنهاكم عن ذلك. فهؤلاء يكذبون على السنة ويكذبون على التاريخ بأنهم يقولون بأن النبي دفن في المسجد، وليس كذلك، بل دفن في حجرة عائشة رضي الله عنها. يقولون بأن النبي أدخل المسجد أقصد، وهذا كذب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما أخرج من حجرة عائشة أبدا، ولا غير مكان، ولا هدمت حجرة عائشة حتى برز قبره في المسجد. يقولون بعد توسعة المسجد دخل القبر في المسجد، لم يدخل القبر في المسجد. القبر منذ أن كان في حجرة عائشة وإلى اليوم وهو في حجرة عائشة، لم تهدم جذر الحجرة حتى برز للناس أبدا، ليس كذلك، بل هو في حجرة عائشة رضي الله عنها منذ أن كان وإلى الآن في حجرة عائشة رضي الله عنها. وهؤلاء أدخلوا الموتى إلى المساجد وجعلوا قبورهم في المساجد على طريقة اليهود والنصارى التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين وغير الصحيحين، وهذا من أعظم الوسائل لعبادة المقبورين. ولكن هؤلاء القبوريون الصوفيون يروجون لهذه البدعة العظيمة القبيحة، يروجون إليها سبحان الله، ويتفانى الواحد منهم أن يثبت صحة دفن الميت في المسجد، وينسى هؤلاء جميعا ما يفعل عند هذه القبور من الغلو في أصحابها. وهل يوضع مقبور في مسجد إلا غلوا؟ من أجل ذلك لماذا لم يدفن في مقابر المسلمين إلا لأنهم يزعمون أنه ولي لله؟ ومن الذي يدري أنه ولي لله؟ ولو كان وليا لله ليس أفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أفضل من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة، ولم يدفن أحد منهم في المسجد، بل ومئات السنين في عمر أمة الإسلام لم يكن قبر يدخل مسجدا، حتى قامت الطائفتان الضالتان الصوفية والشيعة بمثل هذا الصنيع، فتواتر في الأمة ونشر الشيطان هذه البدعة في الناس، حتى إنه كما قال الصنعاني قل بلد من بلاد المسلمين إلا وفيها قبر يعبد من دون الله عز وجل، قاتلهم الله أن يؤفكون. تخيلوا مسجد يكون فيه قبر ويطاف به وينذر له، سبحان الله سبحان الله، قاتلهم الله. والقبوريون يروجون لهذا، بل ويجعلون ذلك مستحبا، سبحان الله، ويستدلون على ذلك بماذا؟ بقبر رسول الله. وأي دلالة في قبر رسول الله؟ دفن في المسجد أو بني على قبره مسجد؟ عندك حالتان، هل أدخل النبي مسجدا أو بني على قبره مسجدا؟ هل النبي لما مات دفنوه في المسجد؟ الجواب لا. طيب لما مات بنوا عليه مسجدا؟ لا. إذن أي حجة عندكم؟ أين دفن النبي يا أمة الإسلام؟ لم يدفن في مسجد ولم يبنى عليه مسجد، إنما دفن في حجرة عائشة رضي الله عنها، كما اتفق الصحابة على ذلك، وذكر أبو بكر رضي الله عنه الحديث الذي سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم لما اختلفوا يدفن في القبور مع المسلمين أو يدفن أين، فقال أبو بكر سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما دفن نبي قط إلا في المكان الذي توفي فيه، فدفن النبي في حجرة عائشة رضي الله عنه. ولما حصل التوسعة كانت من جميع الجهات إلا من حجراته صلى الله عليه وسلم، فلما كان في عهد بني أمية وسعوا من قبل الحجرات وأدخلوا الحجرات في المسجد إلا حجرة عائشة رضي الله عنها التي سدت بعد موتها رضي الله عنها ولم يدخلها أحد. ثم زيد عليها من الجدر مزيد حتى وصل اليوم إلى 4 جدر، نعم.
قال وحفر له ولوحد وأطبق عليه 9 لبنات، وقيل إنهم اختلفوا أيلحد له أم لا، وكان في المدينة حفاران أحدهما يلحد وهو أبو طلحة والآخر يحفر وهو أبو عبيدة، فاتفقوا على أن من جاء منهم أولا عمل عمله، فجاء الذي يلحد فلحد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك في بيت عائشة رضي الله عنها، ثم دفن معه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما
في، نعم، في حجرة عائشة رضي الله عنها، ليس في المسجد، ليس في المسجد، دفن في حجرة عائشة رضي الله عنها، في بيت عائشة وحجرة عائشة. وبهذا يبطل استدلالهم بوجود قبر النبي صلى الله عليه وسلم المسجد، النبي منذ أن دفن في حجرة عائشة وإلى الآن لا أدخل مسجدا ولا بني عليه مسجد. فإن قالوا فما تقولون في أبي بكر وعمر؟ نقول وماذا عند أبي بكر وعمر؟ في قبريهما. نقول دفن بجوار رسول الله، لم يدفن في المسجد، في حجرة عائشة. يقولون طيب النبي ماشي، طب أبو بكر عمر؟ نقول أبو بكر عمر دفن في المسجد، كذب، قد دفن في حجرة عائشة، وبقي النبي وأبو بكر وعمر في حجرة عائشة جميعا. قالوا طيب أمر ثالث، عائشة صلت في الغرفة وفيها القبور، فدل هذا على جواز الصلاة في المسجد الذي فيه قبر، لأن عائشة كانت تصلي والقبور عندها. نقول عائشة ما صلت في مسجد فيه قبر، عائشة صلت في بيت فيه قبر، ونحن لا نمنع أن تصلي في بيت فيه قبر. فلو دفنت ولدك في وسط بيت أو غير ذلك فإن ذلك لا يمنع صحة الصلاة في البيت. علمتم أيها الجهال كل هذه الشبهات ترد عليه. إذن الشبهة الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يستدلون بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم على مشروعية الدفن في المسجد ويقول مسجد رسول الله، نقول هذا كذب على السنة وكذب على التاريخ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن بناء المساجد على القبور واتخاذ القبور مساجد بالأحاديث الواردة في الصحيحين وفي غيرهما. لعن الله اليهود النصارى تأخذ قبور أنبياء مساجد، ألا إن من كانوا قبلكم كانوا يتخذوا قبور أنبياء مساجد، قال إن أنهاكم عن ذلك. كل ذلك في الصحيح. أولئك إذا مات فيهم رجل صالح أو العبد الصالح بنوا على قبور مسجدا وصوروا في تلك الصور. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما دفن في مسجد ولا بني على قبره مسجد. طيب قالوا نعم هو في عشرة عائشة، ولكن أدخل القبر في المسجد في حالة توسعة المسجد. قلنا كذب أيضا. نعم الحجرات أدخلت المسجد، أما حجرة عائشة ما هدم جدارها ولا أدخلت إلى المسجد. ومحاطة بثلاثة جدران كما قال ابن القيم، هذا في عهد، إلى أن أربعة لم يكن شيء زائد، وفي حجرة عائشة إلى الآن، يبقى ما أدخل مسجدا. ماذا تريدين أيضا فوق ذلك؟ وأما فعلكم هذا ففعل اليهود والنصارى. فعل المسلمين اليوم وقبل ذلك، الفعل الذي دعا إليه الروافض الشيعة والشيعة والصوفية، هذا فعل اليهود والنصارى الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، لعن الله اليهود والنصارى تأخذ قبور أنبيائهم مساجد. فلا تشرع، فلا يشرع هذا العمل، ولا يجتمع مسجد وقبر في الإسلام. القبور لها أحكامها والمساجد لها أحكامها، ولا يجتمع قبر ومسجد، إما مسجد وإما قبر. وهاتوا لنا دليلا واحدا على جمع المسجد بالقبر. نتحدى البشر الضلال هؤلاء من الصوفية الذين على رأس في هذا العصر، علي جمعة الضال المنحرف، وأحمد عمر هاشم وكريمة وسعد الدين هلالي، وجميع هؤلاء القبوريين الذين يزعمون أنهم الفقهاء والعلماء والراسخون والنجباء. هاتوا لنا جمعا بين المسجد والقبر في دليل. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري قال صلوا في بيوتكم ولا تجعلوا بيوتكم مقابر، لأن المقابر لا يصلى فيها ولا يصلى عندها. ولم يرد استثناء من ذلك إلا صلاة الجنازة، الصلاة على القبر، صلاة الجنازة ليست صلاة ذات ركوع وسجود. أما في المسجد ما في أوضح من هذه سبحان الله الأدلة. وهذا الشعراوي الذي كان لا يقيم دروسه إلا في هذه المساجد ويتطاول سبحان الله على من يمنع من ذلك. ويقول بأن اتخاذ القبور مساجد المنهي عنه أن تتخذ القبر نفسه صلى عليه أو فيه. كيف هذا أصلا؟ وماذا تقول يا شعراوي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث الصحيح لما ذكرت أم سلمة أم حبيبة للرسول صلى الله عليه وسلم كنيسة رأينا بالحبشة وما فيها من التصوير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا، بنوا على قبره مسجدا. هذا هو، ماذا تقول في هذا؟ أدلة واضحة واستدل بقبر النبي، قبر النبي في حجرة عائشة رضي الله عنها ولم يخرج، بأبي بكر وعمر في حجرة عائشة بجوار النبي صلى الله عليه وسلم، والجميع ما أدخل مسجدا، ما أدخل إلى المسجد. قالوا لا بأس بالصلاة في المسجد إذا وضع فيه قبر. أولا نقول قرروا معنا أولا تحريم هذا الفعل وأن هذا حرام ولا يجوز للأدلة. الأمر الثاني، أما المسجد الذي أدخل فيه قبر ودفن فيه ميت وصار قبره فيه فلا تصح الصلاة فيه، لا تصح الصلاة فيه، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أبي مساجد. وقال إلى ألا إن من كانوا قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبياء مساجد ألا إني أنهاكم عن ذلك، والنهي يقتضي الفساد. ولهذا فالأمة متفقة أنه لا يصلى عند القبر ولا يعبد الله عند القبر ولا بعبادة تخص بهذه البقعة، وهذا من اتخاذها مساجد وإن لم يبنى عليها مسجد. وقال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا في تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله، شرار الخلق من يصلي عند القبر هذا الذي بني المسجد عليه، شرار الخلق. ماذا نريد بعد هذا؟ سبحان الله. قالوا لكن عائشة كانت تصلي في الحجر وفيها القبور. نقول نعم، في الحجرة ولا في المسجد؟ في البيت ولا في المسجد؟ هذا بيت عائشة، بيت عائشة، وكانت القبور في ناحية، وكانت الحجرة على قسمين، قسم فيه القبور وقسم هو بيت عائشة، باقي بيت عائشة تنام وتصلي وتأكل وتشرب ويدخل عليها من يدخل من الأمة وتفتي، بيت، بيت يا أخوان، بيت. ولهذا نقول صلاة عائشة في بيتها بخلاف الصلاة في مسجد المقبور. فالصلاة في مسجد، 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 ما كانت غرفة عائشة مسجدا، سبحان الله. النبي يأتيها في مسجدها في المسجد وجامع في المسجد، كيف هذا؟ هذا بيت عائشة، بيت، بيت عائشة، بيت عائشة، هذا بيت عائشة. فالنبي دفن في بيت عائشة، في بيت عائشة، ولهذا الصلاة، صلاة عائشة كان في بيتها. ولا مانع أن تصلي في بيت فيه قبر، لكن السنة ألا يدفن في البيوت، إنما من جهة الصلاة لا تتأثر بذلك. فلو أن رجلا دفن ولده الصغير مثلا في ناحية من البيت نقول هذا خلاف السنة ولا ينبغي أن تفعل هذا، ولكن الصلاة صحيحة ولا أثر لهذا على الصلاة. إذن فرق بين الصلاة في البيوت والصلاة فين؟ والصلاة في المساجد، والصلاة في المساجد. هذه مسألة القبور و الدفن في المسجد أو بناء المسجد على القبر. ونقول يدخل في النهي عن اعتقاد قبور مساجد ليس فقط أن تبني على قبر، بل وأن تتعبد الله عند قبر ترجو بركة هذه البقعة ولو لم يكن بناء. وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر في الصحيحين: أعطيت خمسة لم يعطونا أحد من أنبياء قبلي، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت الأرض مسجدا مسجدا. فالأرض كلها مسجد، أي محل للطاعة، أي أي مكان تتخذه للطاعة فهذا مسجد، صار مسجدا. ولهذا المرأة تصلي في بيتها وتتخذ مكانا، هذا يسمى مسجدا. فماذا بقي بهذه الشبهة؟ ماذا بقي بعد إزالة هذه الشبهة؟ فالله المستعان. ودفن في بيت عائشة، الله أكبر، ودفن في بيت عائشة. طيب، في يقول فائدة في الحاشية لعلنا نقرأ يمكن يأتي بشيء، انتبه. قال: وهنا فائدة عظيمة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم دفن في حجرة عائشة رضي الله عنها، ولم يدفن في المسجد كما يقول جهلة الصوفية. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ القبور مساجد، وقال: اللهم لا تجعل قبر وثنا يعبد. قال الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية: قد علم بتصرف، قد علم بالتواتر أنه عليه الصلاة والسلام دفن في حجرة عائشة رضي الله عنها التي كانت تختص بها، شرقي مسجده في الزاوية الغربية القبلية من الحجرة. يبقى النبي دفن في بيت عائشة فين؟ في الزاوية الغربية القبلية من الحجرة. ثم دفن بعده في أبو بكر ثم عمر. وفي البخاري من طريق هشام بن عروة عن أبيه قال: لما سقط عليهم الحائط في زمان الوليد ابن عبد الملك أخذوا في بنائه. إذن جذر حجرة عائشة لم تزل أبدا، أخذوا في بنائه، فبدت لهم قدم ففزعوا، فظنوا أنها قدم النبي صلى الله عليه وسلم، فما وجد واحد أو وجد واحد يعلم ذلك، حتى قال عروة: لا والله ما هي قدم النبي صلى الله عليه وسلم، ما هي إلا قدم عمر. قال الحافظ ابن كثير: كان الوليد بن عبد الملك حين ولي الإمارة في سنة 86 قد شرع في بناء جامع دمشق، وكتب إلى النائب بالمدينة ابن عمه عمر ابن عبد العزيز أن يوسع مسجد المدينة حتى من الناحية الشرقي، فدخلت الحجرة النبوية في الحجرة ليس القبر. يعني ماذا كان لما هدموا حجرات النبي صلى الله عليه وسلم، حجرات أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، بقيت حجرة عائشة. هذا معنى أن الحجرة كانت في المسجد، وهي ليست بذلك في المسجد، لأنك إن أتيت إلى بيت بجوار المسجد فأدخلت المسجد، أدخلت كل البيت هذا في المسجد، إلا دكانا يقال هذا الدكان في المسجد، إلا غرفة يقال هذه الغرفة في المسجد. فالنبي صلى الله عليه وسلم في حجرة عائشة رضي الله عنها وفي بيت عائشة رضي الله عنها. نعم، ودفن في بيت عائشة، يقول رحمه الله: ودفن في بيت عائشة. يبقى هنا المسألة مسألة ماذا؟ الصلاة في البيت الذي به قبر لصلاة عائشة يعني، وليس الصلاة في مسجد. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وصلى الله على سيدنا محمد.
ودفن معه، قال: ودفن معه سيدنا أبو بكر،
ودفن معه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، وصلى الله على سيدنا
نعم
محمد.
أما أبو بكر رضي الله عنه فدفن في الغرفة، واتفق المسلمون على ذلك، الحجرة، واتفق المسلمون على ذلك، هذا بإجماع. هذا شبهة أيضا، قد يقولون: طيب ليه أبو بكر يدفن في البيت وأنتم تقولون السنة عدم الدفن في البيت؟ نقول: فعلا السنة عدم الدفن في البيت، ولهذا ما حصل أبدا أن الصحابة دفنوا في البيوت. قالوا: طيب أبو بكر دفن في بيت عائشة وعمر دفن في بيت عائشة. قلنا: إجماع، وقد هدى الله عز وجل الأمة لذلك، وكأن ولله عز وجل حكمة في هذا. فكما كان وزيريه صلى الله عليه وسلم في حياته يذهبان معه ويجيئان، فطالما قال النبي صلى الله عليه وسلم أؤمن بذلك أنا وأبو بكر وعمر، وخرج النبي وأبو بكر وعمر وجاء النبي وأبو بكر وعمر وكذا، فشاء الله عز وجل هذا. ولهذا في حديث البخاري حديث بئر أريس لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا البئر ووضع رجليه في البئر، وجاء أبو بكر فجلس بجواره ووضع رجليه أيضا، وجاء عمر فجلس بجواره ووضع رجليه أيضا، فلما جاء عثمان وكل ذلك والنبي يقول صلى الله عليه وسلم إذا له بشره بالجنة، إذا له بشره بالجنة، حتى جاء عثمان فقال إذا له بشره بالجنة على بلوى تصيبه، ودخل عثمان رضي الله عنه فلم يجد مكانا بجوارهم، بجوار الثلاثة، بجوار الثلاثة، فجلس في المقابل لهم. قال الراوي فأولي ذلك بقبورهم، ولهذا دفن عثمان بالبقيع، وأما ثلاثة فدفنوا معا، واتفقت الأمة، فهذا إجماع فلا يقاس عليه غيره. هذا أيضا رد على هذه الشبهة، كيف تمنعون من الدفن في بيوت وأبو بكر وعمر قد دفن؟ طب النبي نعم، لأن النبي فيه النص الخاص، ما دفن نبي قط إلا في المكان الذي توفي فيه. طيب أبو بكر وعمر، نقول بالإجماع، فالنبي بالنص وأبو بكر وعمر بالإجماع. بقي شيء يا محمد في هذه، في أي شبهة في هذه المسألة؟ ما في شيء اشتباه في هذه المسألة. لكن ماذا تصنع القبوريين؟ ماذا تصنع؟ ما يقبلون أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، يتأولونها بضلالهم ويحرفونها بأهوائهم كسائر النصوص في كل المسائل. سبحان الله، فالصوفية تحرف، والأشعرة تحرف، والمعتزلة تحرف، والخوارج تحرف، والمرجئة تحرف، والإخوان تحرف، والتبليغ تحرف، كل يحرف. أما نام التبليغ محمد إلياس فقام وقد ألهم المعنى في هذه الآية، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. يلا نخرج، أخرجت للناس. فطريقة قائمة على الإلهام، كل يحرف. وأما أهل السنة والجماعة فهم أبناء الصحابة وأتباعهم، وعلى رأسهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين قال فيهم النبي ما أنا عليه اليوم وأصحابي وأصحابي، فهم أتباع الصحابة. ماذا صنع الصحابة في قبر رسول الله وفي قبر أبي بكر وعمر؟ ماذا صنع الصحابة؟ دفنوا النبي في المسجد؟ حاشاه. والحديث الذي فيه ما بين منبري وقبري روضة، هذا ما يصح بقبري، وإنما بيتي، ما بين قبري وبيت روضة من رياض الجنة. فهؤلاء هم الصحب، لم يدفنوا النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، ولم يبنوا على قبره مسجدا، وحتى بعد التوسعة كما قلنا، ولم تكن هذه التوسعة في زمان الصحابة رضي الله عليهم، ولكن أحدي يعني في المدينة من الصحابة رضي الله عليهم. وأما الصحابة فقد كان يحصل التوسعة من الجهات كلها إلا هذه الجهة، إلا هذه الجهة. ولكن لما وسعوا وأدخلت الحجرات بقيت حجرته حجرة عائشة رضي الله عنها. ولو كانت هذا القبر كما يقولون هذا القبر في المسجد لما وافقت الأمة على ذلك. لو هدمت غرفة عائشة وبقي القبر بارزا لأنكرت الأمة، والنبي قال اللهم لا تجعل القبر وثنا يعبد، وتقول عائشة ولولا ذلك لأبرز قبر النبي صلى الله عليه وسلم غير أنه خشي أن ينتخذ مسجدا. ولكن الحمد لله ما أبرز قبره صلى الله عليه وسلم، ولا قبر أبي بكر ولا قبر عمر، وقد أحيط بهذه الجدران، وقد بنيت حتى الجدر بنيت بطريقة مسنمة مثلثة لا يمكن أن تتوجه إلى القبور هذه حال الصلاة. هذا كل ما يتعلق بقبر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم وبارك، أنعم وتعطف وتحنن وترحم وأعاد من بركاته، وجعلنا من أمته، وأن لنا من شفاعته، وحشرنا في زمرته، إنك أرحم الراحمين. رضي الله تعالى عن أصحابه أجمعين، وعن الخلفاء الراشدين والأنصار والمهاجرين والتابعين. آمين
آمين. نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يرحم هذا المصنف رحمة واسعة، وجزاه الله خيرا، الشيخ العلامة محب الدين أبا جعفر أحمد بن علي بن عبد الله بن أبي بكر الطبري المكي رحمه الله على هذا المختصر النافع في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، حقيقة مختصر نافع جدا، ورؤوس أقلام تجمع لنا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وما يتعلق بها من فصول مهمة متعلقة بنسبه، ميلاده، أحواله، غزواته، حجه، عمره، أسمائه، من صفاته، من معجزاته، من أزواجه، من أولاده، من أعمامه، عماته، مواليه، إلى غير ذلك من هذه الفصول تتعلق بمعرفة النبي صلى الله عليه وسلم. من نبيك؟ فنبيك نسبا وحالا وأحوالا، معرفة ذلك من السنة. ولهذا كان من أسئلة هرقل لأبي سفيان: كيف نسبه فيكم؟ قال: هو فينا ذو شرف. قال: هكذا الأنبياء. إذن هنا أمر متعلق بصفات النبي صلى الله عليه وسلم التي يشهد له بالنبوة بها. ولهذا ابن عبد الوهاب لما وضع ثلاثة الأصول، الأصل الثالث معرفة النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر وهو محمد بن عبد الله بن هاشم، ذكر نسبه وبولده ودار هجرته وغير ذلك من هذه الأمور التي تدخل في المعرفة بالنبي صلى الله عليه وسلم. وكان الفراغ من التعليق على هذا الكتاب يوم الاثنين الموافق 26 من شهر الله المحرم لعام 42 و400 وألف. أسأل الله عز وجل أن لا يحرمنا وإياكم لذة كتب السلف، وأن يمن علينا وعليكم بالاطلاع على هذه الكتب والانتفاع بها، ولا يجعل حظنا من ذلك كثرة الختمات لها دون دراية ولا معرفة ولا عمل واتباع، بل يجعل لنا ولكم من ذلك أوفر حظ ونصيب من العلم والعمل. نسأله سبحانه وتعالى عند ختم هذا الكتاب وكل كتاب أن يربط على قلوبنا بالإيمان، وأن يرزقنا وإياكم السنة، وأن يصلح لنا ولكم النية والذرية، وأن يحفظ أبناءنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا المتقين إماما، وأن يجعلنا وإخواننا عند ختم هذا الكتاب إن كانت دعوة مستجابة في هذا عند ختام هذا العمل الصالح، أن يجعلنا وإياكم أئمة سنة، وأن يحيينا عليها، على التوحيد والسنة، وأن يميتنا عليهما، وأن يجعلنا وإياكم من الدعاة إليهما على بصيرة وبصدق، وألا يجعلنا ولا يجعل في أعمالنا وفي كلماتنا شيئا لغيره، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص والاتباع، وأن يحفظنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. فاللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا جميعا لما اختلف فيه من حق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم نسألك أن تحفظ أمة الإسلام، وأن ترزقها العمل بكتابك، وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم عليك بأعداء الدين الذين يريدون لهذه الأمة الفتن ويضعون فيها الفتن. اللهم عليك بأهل الكفر والإلحاد، اللهم عليك بأهل البدع والضلال، اللهم ارفع راية أهل السنة في كل مكان، اللهم أعلي حجتهم وأظهر دينهم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ونكتفي بهذا القدر اليوم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.
يوجد أسئلة؟
أسئلة؟ نعم. طيب نعم.
هذا الأخ فاروق يقول: إذا استشكل علينا أحد قلنا له إنه دفن في حجرة عائشة رضي الله عنها وهو محاط بجدر،
نعم،
فيقول إن الضريح خارج المسجد وهو محاط بغرفة أيضا، بل قبر النبي صلى الله عليه وسلم داخل محيط المسجد، أما الضريح فلا.
طب كويس أوي، يعني عايز يقول إن أنا ضريح خارج المسجد ومحاط بالجدر، موافقين. إن كان ضريح هذا خارج المسجد بالفعل ومحاط بجدر فهذا ليس في المسجد ولا يأخذ ولا إشكال في المسجد، تمام، لكن يحرم البناء وحده في هذا المكان لأنه ذريعة إلى الغلو فيه. أما من جهة المسجد فلا، لكن هل هذا هو الحاصل؟ بعض القبور كذلك، بعض القبور تكون مبنية خارج المسجد ولهذا لا تدخل في حديثنا هذا، ليست في المسجد. أما قبورهم هذه هي في المسجد، هذه في المسجد، منها ما هو في وسطه، ومنها ما هو في قبلته، ومنها ما هو في مؤخرته، ومنها ما هو في جانب منها جانب، والغرفة لها بابها وبابها إلى المسجد، تدخل تخرج، هذه ليست خارج المسجد، هذه من المسجد بدليل أنك تعتكف فيه، ما في مشكلة، هذا من المسجد. أما النبي صلى الله عليه وسلم أي باب من حجرته إلى المسجد؟ هذه واحدة. الأمر الثاني، هذا بيت عائشة ولا مو بيت عائشة؟ بيت عائشة، إنما هذا بيت من؟ أما إذا كان القبر خارج المسجد وفي غرفة منفصلة ولا باب يشرع في المسجد بل الباب خارجي، هذا لا يقال في المسجد، ولا فرق أن يكون جهة القبلة ولا جهة اليمين ولا اليسار ولا بالخلف، هذا ليس في المسجد أصلا، ما في مشكلة. إنما الكلام عن القبور التي تكون في المسجد وتكون في غرف داخل المسجد. أما حجرة عائشة، بيت عائشة رضي الله عنها، ما زالت عائشة رضي الله عنها في بيتها بعد دفن رسول الله وبعد دفن أبي بكر وبعد دفن عمر، فين المسجد؟ ولم تدخل الغرفة ولا بيت عائشة إلى المسجد أبدا، ما كان. نعم، حجرات الأزواج لما هدمنا نعم دخلت المسجد، أما حجرة عائشة رضي الله عنها لم تدخل المسجد أبدا، ما زال في حجرة عائشة وبيت عائشة رضي الله عنها. ولو سلمنا يعني من باب تنزل أن غرفة عائشة وأن بيت عائشة في المسجد ولما بجدره، لو افترضنا أن هذا يقال في المسجد وليس كذلك، فإنه يقال بأن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بعد إدخال الحجرة غير سائر المساجد لإجماع المسلمين على الصلاة في مسجده بعد إدخال الحجرة، ده لو افترضنا. وأما غيره فالإجماع على أن القبر لا يدخل المسجد بالإجماع، لأن هذا حرام. إنما صحة الصلاة هي التي اختلف فيها العلماء، صحة الصلاة هي التي اختلف فيها العلماء. يبقى لو افترضنا، ما احنا بنقول أي شيء يعني معهم إلى آخر شيء، لو افترضنا أبيت إلا أن تقول الحجرة الآن في المسجد، طيب تمام، يعني الحجرة في المسجد. نعم، في أحد من علماء المسلمين منع من الصلاة في هذا المسجد، مسجد النبي، وجعل هذا المسجد داخلا في قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى تغطي قرآن المساجد؟ الجواب لا، ما في أحد. تعرف يا فاروق أحد قال هذا؟ ما في أحد. هذا يعني في النهاية هنسلم جدلا. طيب إذن لا حجة لهذا في مسجدك أنت الذي أدخلت فيه ماذا؟ أدخلت فيه القبر. أما إذا كان القبر خارج مسجد ما في إشكال. نعم.
هذا الأخ شعبان من كوم حمادة يقول: من رد على شبهتهم إن القبور لا تطلق إلا على ثلاثة قبور فأكثر، أما أيوه. قبر واحد فلا.
إزاي؟
يعني قبور جامع فلا أقل من ثلاثة.
يعني عايزين يقول إيه؟
يعني لو وجد قبر واحد فلا إشكال.
ما الدليل؟ اتخذوا قبور أنبياء مساجد، يعني قبور جمع، وكان في أنبياء مجموعون في مكان، إنما قبور أنبياء بجمع الأنبياء يجمع القبور، يعني قبر كل نبي. طيب يا شعبة يا بتاعكم حماد، خذ هذا النص يا شعبة. هم قالوا بالجمع هذا، يعني ما في دليل، إنما هذا باعتبار إيه؟ باعتبار إن هذا نبي فأخذ كذا، وهذا نبي وهذا نبي وهذا نبي، يعني أزمان مختلفة فبني، هذا معروف يعني مع لا إشكال فيه. خذ هذا النص يا شعبة، إن جاءوا لك بالجمع فأت لهم بالمفرد. قال النبي لأم سلمة ولأم حبيب: أولئك إذا مات فيه الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجد. ما رأوك يا شعبان؟ يبقى ترد عليهم شعبان تقول لهم هذا المفرد موجود، والجمع باعتبار التعدد، يعني هذا مسجد في كذا في زمان في زمان إلى آخره. مثل من قال أيضا هذا يا شعبان يذكرنا بمسألة ماذا؟ زيارة القبور النساء، فيقولون النهي لكثرة الزيارة، لعن الله زوارات القبور. زوارات يعني مرة تزور كثيرا، لا، الزوارات باعتبار عدد، هذه تزور وهذه تزور وهذا يزور وهذا يزور، لكن المرأة تزور القبر تكون زائرة، إنما الحكم يتعلق بالكثرة أبدا. ما يراد؟ طب ما رأيك في قول الله عز وجل: وما ربك بظلام للعبيد؟ يعني ظالم ولكن ليس بظلام. فإذا الجمع المفرد كله سواء، لا يجتمع المسجد والقبر في الإسلام. تبات يا شعبان، ما شاء الله عندنا أحد منكم حمد يتابعه كويس. نعم.
الأخ طه قاسم من طنطا يسأل: يا شيخنا بارك الله فيكم، هل يؤخذ من حراسة النبي صلى الله عليه وسلم مشروعية حراسة ولاة الأمور ومن يخشى عليه من القادة والعلماء؟
نعم يا طه، نعم، يؤخذ من هذا مشروعية الحراسة عند خراب الزمام ووجود الفتن. نعم يتخذ، بل يتخذ المقصورة حتى والمكان الخاص في الصلاة، لو صلى مع المسلم في المساجد وكذا يحرص ويجعل له مكان خاص لا يناله أحد بسوء في ذلك، هذا لا بأس، هذه حراسة عند الحاجة، هذا لا بأس. نعم.
وهذا الأخ أبو عبد الرحمن من مصر يقول: شيخنا حفظكم الله، هل تكلم،
ما احنا كلهم من مصر، القاهرة يعني. نعم.
هل تكلم العلماء في الحكمة من قول النبي صلى الله عليه وسلم: هل منكم أحد لم يقارف أهله؟
والله يعني هم تكلموا في الحكمة، تكلموا في الحكمة، لكن حقيقة شيء لا يجزم به، لا يجزم به، لأنه أصلا لو احنا جعلنا ذلك العقل، قد يقول العقل إيه؟ يعني هل منكم أحد مثلا قارف؟ ليه؟ لأن اللي قارف يكون زاهد، لكن لم يقارف فالله أعلم، الله أعلم. لكن العلماء تكلموا في الحكمة، العلماء تكلموا في الحكمة، لكن لا يجزم بشيء منها. نعم.
ذكر ابن حجر شيخنا معاني أخرى يعني لللفظ،
لو
موجودة
اقرأ.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري: قوله لم يقارف بقاف وفاء زاد ابن المبارك عن فليح أراه يعني الذنب، ذكره المصنف في باب من يدخل قبر.
قال ايه؟
أراه يعني الذنب.
من الذي قال؟
فليح، عن فليح.
تمام.
ذكره المصنف في باب من يدخل قبر المرأة تعليقا، ووصله الإسماعيلي وكذا سريج بن النعمان عن فليح أخرجه أحمد عنه، وقيل معناه لم يجامع تلك الليلة، وبه جزم ابن حزم وقال معاذ الله أن يتبجح أبو طلحة عند رسول الله بأنه لم يذنب تلك الليلة.
أخي كلام عجيب ابن حزم، هذا جرأة جرأة، ولهذا لسانه صعب. نعم، حذر العلماء من لسانه، لسانه وسيف الحجاج. قال ايه اعد؟
قال معناه، وقيل معناه لم يجامع تلك الليلة، وبه جزم ابن حزم وقال معاذ الله أن يتبجح أبو طلحة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه لم يذنب تلك الليلة.
سبحان الله سبحان الله، بل هذا الظن بأبي طلحة إن شاء الله أنه لم يذنب، هذا الظن. لكن ابن حزم يعني حينما يقول مثل هذه الألفاظ إنما يريد ماذا؟ القطع بما ذهب إليه، فبيتكلم يعني هذا. فهو ما يقول أبو طلحة متبجح، هو بيقول يعني معاذ الله أن يظهر من هذا، هذا من أبي طلحة يعني أن يقول هذا الكلام، هو ينفي. لكن هذا النفي الذي قد يعني يقال فيه نسبة نقص من ماذا؟ الاحتمال أن يكون كذلك، بل فطالما احتمال يبقى الإنسان ما يقول هذا. يعني ماذا لو كان هذا المقصد؟ إذن يكون متبجحا؟ لا، مثل ما قال ابن حزم أيضا في موضع بني قريظة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي أحد العصر إلا في بني قريظة، ولما اختلف الصحب في ذلك في فهم قول النبي لما حضرت الصلاة، أما قوم فصلوا وقالوا ما أراد النبي إلا الإسراع، وأما قوم فقالوا لا نتبع النبي صلى الله عليه وسلم. قال أما أنا لو كنت، هو نفسه بقى جزما يعني بقوله، لما صليت ولو بقيت أياما. فهو يريد أن يجزم بما ذهب إليه فيقول مثل هذه الألفاظ، لكن هذه ليست ألفاظ العلماء في المسائل المجتهد فيها، ما يقطع بمثل هذا، إنما المقطوع بها ممكن الإنسان يقول ويشتد، إنما في محل الاجتهاد ما ينبغي. نعم.
ثم قال ابن حجر رحمه الله ويقويه أن في رواية ثابت المذكورة بلفظ لا يدخل القبر أحد قارف أهله البارحة فتنحى عثمان.
شوف شوف يا أحمد، قال أعد وابن حجر
ويقويه أن في رواية ثابت المذكورة بلفظ لا يدخل القبر أحد قارف أهله البارحة.
طيب، يبقى هنا جاءت قارف أهله في رواية، قارف أهله. نعم.
فتنحى عثمان، وحكي عن الطحاوي أنه قال لم يقارف تصحيف، والصواب لم يقاول أي لم ينازع غيره الكلام، لأنهم كانوا يكرهون الحديث بعد العشاء، وتعقب بأنه تغليظ للثقة بغير مستند. تغليط للثقة بغير مستند. وكأنه استبعد أن يقع لعثمان ذلك لحرصه على مراعاة الخاطر الشريف.
رحم الله العلماء، سبحان الله. يعني كيف يعني يجامع في ليلة، سبحان الله، ماتت ابنة رسول الله فيها؟ طب وما الإشكال؟ وما الإشكال؟ نعم. قال
ويجاب عنه باحتمال أن يكون مرض المرأة طال، واحتاج عثمان إلى الوقاع، ولم يظن عثمان أنها تموت تلك الليلة، وليس في الخبر ما يقتضي أنه واقع بعد موتها، بل ولا حين احتضارها، والعلم عند الله تعالى.
سبحان الله سبحان الله، رحم الله العلماء. ولا حاجة لنا في كل هذا، والمقارفة معروفة عند الصحابة، نقطع نكت معروفة عند الصحابة، ولهذا النبي لما قال أيكم لم يقارف قال أبو طلحة أنا ثم ده، يعني عرف المراد. ما قال يا رسول الله ماذا تريد بيقارف، لم يقارف ماذا تريد، أهو الذنب؟ أهو عدم إتيان المرأة؟ أهو كذا وكذا؟ فهذا أمر معهود يعرفه الصحابة رضوان الله عليهم من النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا لم يستفصلوا. انتبهت يا أحمد؟ لم يستفصلوا أيكم لم يقارف أنا، خلاص انتهت المسألة. إذن هذا أمر معروف عندهم، فالله أعلم قد يكون مثل هذا مشهورا عندهم، يعني مشهورا عنده دلالته على معنى معين خاص عندهم. نعم.
بحثت شيخنا عن لم يقارف فلم يخرج لأهله، بحثت الآن قارف فخرج أهله.
نعم.
عند أحمد.
لهذا هي الطرق كلها تجمع. نعم.
باقي السؤال يا شيخنا.
نعم.
هذا الأخ أبو عاصم، هذا الأخ أبو عاصم من إثفو.
ما شاء الله، يعني عندنا خمس أسئلة بخمس محافظات الآن. خمس محافظات: البحيرة والقاهرة
طنطا
وطنطا وكفر الشيخ وأسوان. نعم.
يقول: هل يجوز للمرأة بعد أن خرجت من عدتها ثم أسلم زوجها أن ترفض الرجوع إليه، أم أنه يجب عليها الرجوع
لا
إليه؟
لا ما يجب يا أبو عاصم، ما يجب، خلاص بعد خروج من العدة هي بالخيار، ترجع ما ترجع بالخيار. لكن إن رجعت، إن رجعت، هل يجدد العقد أم يكتفى بذلك؟ كما قلنا قولان أصحهما أنه يكتفى بالسابق لحديث ابن عباس أنها رجعت إلى أبي العاص بالنكاح الأول. نعم. في أسئلة أخرى؟ نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.